بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا التاسع في شرح هذا الكتاب المبارك، هو نقب عثمان بن سعيد على المرسي الجهمي العنيد. نعم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: وادعيت أيضا على قوم أعلم بالله وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منك ومن أصحابك أنهم يقولون علم الله غيره، والعلم بمعزل منه، العالم في السماء والعلم في الأرض منه بمعزل. فيقال لهذا المعارض الباهت: مثل هذا لا يتفوه به إلا جاهل مثلك.
نعم، أن علم الله غير الله، كيف هذا؟ فعلم الله عز وجل صفة له، وصفات الله عز وجل ليست غيره. نعم.
فيقال لهذا المعارض الباهت: مثل هذا لا يتفوه به إلا جاهل مثلك، ولكنهم يقولونه على معنى لا يتوجه له أمثالك.
نعم.
يقولون: العالم بكماله وبجميع علمه فوق عرشه، وعلمه غير بائن منه، يعلم بعلمه الذي في نفسه ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى على بعد مسافة ما بينهن. فمعنى قولهم إن علمه في الأرض على هذا التأويل لا على ما ادعيت عليهم من الزور، أنهم يزعمون أن علم الله منزوع منه مجسم في الأرض، إذ هم في الجهل والضلال مثلك ومثل أئمتك المريسي وابن الثلجي ونظرائهم.
الله أكبر. يعني هم فهموا حينما قال الرسول والجماعة بأن الله عز وجل مستوى على عرشه وعلمه في كل مكان، ظنوا أن هذا العلم منزوع عن الله سبحانه وتعالى فهو غير الله سبحانه وتعالى، لما قالوا علمه في كل مكان. فلهذا قال: فمعنى قولهم إن علمه في الأرض على هذا التأويل الذي هو إيه؟ أن علوه لا ينافي علمه بمخلوقاته. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذه معية العلم، لا أن العلم هذا ينفصل عن الرب سبحانه وتعالى فينزل إلى الأرض أو يكون منزوعا عنه كما يدعي هذا، بأن علم الله غيره والعلم بمعزل منه، هكذا ينسب إلى أهل العلم هذا الأمر، وإنما هذا أوتي من سوء فهمه ومن عجمته، وإن شئت فقول أوتي من هواه. فلهذا صار يتأول كلام أهل السنة والجماعة على ما يهوى لا على ما يريدونهم. فكلام أهل السنة بأن علم الله عز وجل في كل مكان، ليس أن العلم ينزع من الله عز وجل، ينفصل عن الله سبحانه وتعالى فيكون في كل مكان، ويكون العلم غير الرب سبحانه وتعالى، هذا كلامه. فقال الشيخ: لا، فمعنى قولهم إن علمه في الأرض على هذا التأويل لا على ما ادعيت عليه من الزور، وهم يكذبون على أهل السنة، يكذبون ثم يحاكمون أهل السنة لكذبهم لا لأصل مقالتي، أنهم يزعمون أن علم الله منزوع منه مجسم في الأرض، إذ هم في الجهل والضلال مثلك ومثل أئمتك المريسي وابن الثلجي ونظرائه. لاحظوا أن الدارمي لم يذكر اسم هذا الرجل الذي يرد عليه أصلا هنا في كل كتاب، ولا عرف هذا من. نعم، إنما رد المقالات إلى أصلها، رد المقالات إلى أصلها، فلهذا هو يرد على مين؟ يرد على المريسي ويرد على ابن الثلجي، لأنه مقلد لهما. نعم.
وادعيت عليهم أيضا أنهم يزعمون أن كلام الله من صفاته وذاته، والكلام هو الفعل بزعمك، وزعم هؤلاء أنه من الذات. فيقال لهذا المعارض: أما ما يزعم هؤلاء من ذلك فسنبينه لك وإن جهلت، غير أنك ترددت وراوغت ووالست ودالست، تقدم رجلا وتؤخر أخرى. كيف تصرح بالقرآن أنه مخلوق فلم تزل عندك ودونك تلجلج بها في صدرك، حتى صرحت بها في هذه المسألة فزعمت أنه فعل، والفعل عندك مخلوق لا شك فيه.
نعم، أن كلام الله من صفاته وذاته، والكلام هو الفعل، الكلام هو الفعل، والفعل عنده مخلوق، إذن كلام الله مخلوق. وعبارات الجهمية تنوعت في القول بخلق القرآن، فطارة يقولون القرآن مخلوق، هذا الأساس، وطارة يقولون بلفظ بالقرآن مخلوق، وطارة يقولون الإيمان مخلوق ويقصدون القرآن أنه داخل في الإيمان وتلاوة القرآن داخل في الإيمان، فهذه مخلوق، كلها مراوغات يصل بها إلى ماذا يا إخوان؟ إلى القول بخلق القرآن. هنا أيضا يقولون بأن الكلام هو الفعل، والفعل عندهم مخلوق. نعم.
وأما دعواك علينا أن نقول إن كلام الله من صفاته فإنا نقول علانية غير سر، وهو الحق المبين.
نعم، كلام الله من صفاته لا شك، كلام الله، علم الله، قدرة الله، عزة الله، كل هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهو الحق المبين، وليس شيء من صفاته مخلوقا، وكل كلام صفة كل متكلم به خالق أو مخلوق، غير أنه لا يقاس به من الخالق والمخلوق سائر الصفات من اليد والوجه والنفس والسمع والبصر وما أشبهها من الصفات التي إذا بانت من الموصوف واستبان مكانها منه قام البائن منه بعينه في مكان آخر. لأنك ترى المتكلم من الناس يتكلم نهاره أجمع، وكلامه يخرج منه وصفا لا ينقص من كلامه شيء، الذي يخرج منه كأنه متى شاء عاد في مثله من الكلام، ولا الكلام يقوم بعينه جسما يرى وينظر إليه دونه، وينشر كلامه في الآفاق على لسان غيره فينسب إليه حيا وميتا، كما ينسب اليوم أشعار الشعراء فيقال شعر لبيد والأعشى. ولو قطعت
يعني ليس الكلام عينا منفصلة في الخارج حتى نقول هذا ليس صفة لموصوف، إنما الكلام متصف بالمتكلم، متصل بالمتكلم، فلهذا يكون هذا الكلام صفته حتى ولو مات، هذا كلامه، يقال هذا شعر لبيد، هذا شعر الأصمعي، هذا شعر كذا، فالكلام ينسب إليه، فليس الكلام جسما منفصلا ولا عينا منفصلة بنفسها في الخارج. نعم.
ولو قطعت يده لاستبان موضع قطعه منه واستبان المقطوع في مكان آخر، فلذلك قلنا
يعني إن نعم
فلذلك قلنا إن الكلام له حال خلاف حال هذه الصفات الأخر لا يقاس بشيء منها ولا يشك فيها أنها صفة المتكلم لأنه منه خرج.
نعم.
أما قولك كلام الله فعله فقد صرحت بأنه مخلوق، وادعيت أن أفاعيل الله زائلة عنه مخلوقة، والكلام أحد أفاعيله عندك، فقلت فيه قولا أفحش مما قال إمامك المريسي.
نعم.
زعم المريسي أنه مجعول، وكل مجعول مخلوق،
وزعم معنى قول الله عز وجل جعلناه قرآن عربيا، والجعل بمعنى الخلق، جعلناه قرآن عربيا يعني خلقناه، كما قال سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور، فجعل الجعل في جميع موارده بمعنى الخلق، وأتى بما يؤيد كلامه، لكن ترك ما لا يمكن أن يكون الجعل فيه بمعنى الخلق، كقوله تعالى جعلناه قرآنا عربيا، فإن الجعل هنا ليس قطعا معناه الخلق، وإنما صيرناه، ومثل قول الله سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل المعنى وخلقوا الملائكة؟ إذن هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى، فليس جعل تأتي في جميع موارده بمعنى خلق، وإنما تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صيارة. نعم. فجعل الذي تعدى إلى المفعولين جعلناه قرآنا عربيا بمعنى سيارة. نعم.
زعم المر
نعم يعني أنه المتكلم به سبحانه وتعالى.
زعم المريسي أنه مجعول،
لم يخلقه في شجرة ولم يخلقه في هوى، وإنما تكلم به حقيقة. نعم. خرج منه. نعم.
زعم المريسي أنه مجعول، وكل مجعول مخلوق، وزعمت أنت أنه مفعول، وكل مفعول مخلوق.
سبحان الله، شوف الفرق بين العبارتين. يعني المرسي جعله
مجعول.
مجعولا وكل مجعول
مخلوق.
مخلوق وأنت جعلته
مفعول.
مفعولا وكل مفعول
مخلوق.
فهما التقيا فين؟ في النتيجة أن القرآن مخلوق لكن اختلفوا في التكييف والوصف، فهو اعتمد على ماذا؟ على الفعل جعل، ده المريسي، وأن جعل بمعنى خلق. وأما أنت جعلت الكلام فعلا لله سبحانه وتعالى بعد قولك من صفاته، ثم جعلت هذا الكلام مفعولا لله سبحانه وتعالى وكل مفعول مخلوق، لأن المراد بالكلام هذا إنما هو فعله. نعم.
وأنتما وإن اختلفت منكما الألفاظ فإن المعنى فيه منكما متفق.
تمام. كالأشاعرة والمعتزلة وإن اختلفوا، الأشاعرة يقولون الكلام معنى ولفظا هذا مخلوق، وده المعتزلة، والأشاعرة قالوا الكلام من جهة المعنى هذا غير مخلوق فهو معنى قائم من نفسه، ومن جهة الألفاظ هذه مخلوقة فهو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى. المؤدى عندهم في النهاية إيه؟ واحد، وهو أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن بحرف أو صوت، فالقرآن المسموع هذا مخلوق عند المعتزلة وعند الأشاعرة، هو مخلوق، هو مخلوق. نعم.
كما اتفق
منكما متفق،
كما اتفق القول من إمامك المريسي مع الوليد بن المغيرة المشرك المخزومي أن قال إن هذا إلا قول البشر.
صحيح صحيح، حينما قال الوليد بن المغيرة المشرك المخزومي قال إن هذا إلا قول البشر، يعني أنت افتريته، هي أساطير الأولين. لكن هل الوليد بن المغيرة نفى أن يكون الله عز وجل متكلما؟ يعني هل هؤلاء ينفون صفة الكلام عن الله، أما أنهم يقولون يفترون على القرآن بأنه قول البشر، هذا قول البشر ما قاله رب البشر، إنما هؤلاء نفوا القرآن لماذا؟ أن يكون كلام الباري لماذا؟ لأصل نفي صفة الكلام، فإنهم ينفون أصل الصفة أن الله لا يتكلم. وعليه لو اعتقد أن القرآن كلام الله، لو اعتقد أن القرآن كلام الله يلزمهم إثبات صفة الكلام، فارتبطت المسألتين، أصل الصفة إثبات الكلام لله عز وجل، وكون القرآن كلام الله أو غير أو ليس بكلام الله عز وجل تكلم به كصفة، وإنما هو مخلوق. لأنهم لو أثبتوا أن الله عز وجل تكلم بالقرآن إذن أثبتوا صفة الكلام، وهذا يعارض مذهبكم في التعطيل، ولهذا استماتوا مهما تأتي لهم بنصوص في إثبات أن القرآن كلام الله يتكلم به حقيقة، ينفون هذا، لأن عندهم الأصل ممنوع وهو وصف الله عز وجل بأنه إيه؟ بأنه متكلم. نعم.
وكذا الذي قال إن هذا إلا اختلاق، فزعم إمامك أنه مجعول وزعمت أنت أنه مفعول، فاتفقت المعاني واختلفت الألفاظ منكما جميعا، ولئن كان أهل الجهل من مرادكم في شك إن أهل العلم منكم لعلى يقين، فكان من صنع الله لمن بين ظهريك أن صرحت بالمخلوق بعد تستر وانقباض منه مخافة الفضيحة حتى صرحت بها، فاستدلوا على مذهبك ليحذروا مثلها من زلاتك ويجتنبوا أخواتها من سقطاتك، ثم صرحت بها ثانية في آخر كتابك، فادعيت أن من قال القرآن غير مخلوق فقد جاء بالكفر عيانا.
سبحان الله، ادعيت هذا، أن من قال بأن القرآن غير مخلوق فقد جاء بالكفر عيانا. سبحان الله، صار الإيمان المحض كفرا محضا عنده. نعم. والكفر المحض إيمانا محضا عنده. إن هذا إلا اختلاق، نسأل الله الهداية والسلامة والعافية. نعم.
فقد جاء بالكفر عيانا،
يعني إذن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الكفر ظاهرا في القرآن وجعله هو الظاهر للقرآن، قال تعالى وكلم الله موسى تكليم، وقال سبحانه وتعالى فقربناه نجيا ومن أصدق من الله قيل. نعم.
أولم تزعم أيها المعارض في صدر كتابك هذا أن من قال القرآن مخلوق فقد ابتدع، ثم ادعيت أن من قال غير مخلوق فهو كافر؟
نعم. فإن يعني كان إذن أنت الآن نظرت حقيقة قولك. الأول كنت تتسطر وتقول بأن من قال القرآن مخلوق فقد ابتدع، ثم ادعيت أن من قال غير مخلوق فهو كافر. كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ وأنت تقول من قال بأن القرآن مخلوق فقد ابتدع، ثم ادعيت أن من قال غير مخلوق فهو كافر. فإن كان الذي قال
غير مخلوق كافرا عندك، إن الذي يقول مخلوق مؤمن موفق مصيب في دعواك، فلما تنسبه إلى البدعة وهو في
لما تنسبه إلى البدعة؟ أنت تقول من قال بأن القرآن مخلوق هذا غير مخلوق هذا كافر، إذا من قال هو مخلوق يكون مؤمنا، إذ ضد الكفر الإيمان. نعم.
وهو في دعواك موفق مصيب، ولكنك موهت بالأول لئلا يفطن الجهال منك الأخرى، وقد صرحت وأوضحت وأفصحت به حتى لم تدع لمتأول عليك موضع شبهة.
نعم.
ثم صرحت أيضا بمذهب،
إذن الأول كان تمويها ولكنك موهت بالأول حينما قلت بأن من قال بأن القرآن غير مخلوق فهو مبتدع، من قال بأن القرآن مخلوق فهو مبتدع، هذه موهت به، لأنك عدت فقلت من قال بأن القرآن غير مخلوق فهو كافر، إذن الإيمان أن يقول هو مخلوق. نعم.
ثم صرحت أيضا بمذهب كبير فاحش من قول الجهمية، فقلت إذا قالوا لنا أين الله فإنا لا نقول بالأينية بحلول المكان، إذا قيل أين هو قيل على العرش وفي السماء، فيقال لك أيها المعارض ما أبقيت غاية في نفي استواء الله على العرش واستوائه إلى السماء، إذ قلت لا نقول إنه على العرش وفي السماء بالأينية، ومن لم يعرف أن إلهه فوق عرشه فوق سماواته فإنما يعبد غير الله ويقصد بعبادته إلى إله في الأرض.
ومن لأن الإله المعبود على العرش استوى، فإذا نفيت الإله الذي على العرش فإنك تعبد غيره، فلك إله غير الله في الأرض وفي كل مكان. نعم.
ومن قصد بعبادته إلى إله في الأرض كان كعابد وثن.
نعم. لأنه لا يوجد إله في الأرض، وقول الله عز وجل هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ليس معناه إله آخر في الأرض فإله في السماء وإله في الأرض، لا، وإنما المعنى هو المألوه المعبود في السماوات وهو المألوه المعبود في الأرض، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم. ولم يقل إله في الأرض وإله في السماء. نعم.
لأن الرحمن على العرش والأوثان في الأرض كما قال لجبريل عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين.
نعم. جبريل عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، عند من؟ عند ذي العرش، إنما اللي في الأرض ليس هو الإله الذي يعبده العابدون. نعم.
ففي قوله ثم دليل على البينونة والحد، بقوله ثم لا ها هنا في الكنف والمراحيض كما ادعيتم،
مطاع ثم يعني هناك، ثم أمين، ففي قوله ثم دليل على البينونة والحد، بقوله ثم لا ها هنا في الكنف والمراحيض كما ادعيتم. شوف انظر الى الاستدلال الدقيق هذا، انظر، يقول في قول الله عز وجل عن جبريل عند ذي العرش الذي في السماء مكين مطاع ثم هناك امين، فهنا دل على الايه؟ على البينونة والحد، على البينونة والحد اي انه على عرشه مستوى عليه بائن من خلقه، إذن هذا دال على أين الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله عز وجل عن الملائكة الذين هم عند إيه؟ عند الرحمن أو من يشاء في الحديث والخصام غير المبين، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن لا هذا فيه قراءة أخرى عند الرحمن أظن فيه قراءة أخرى لا فيها في هذه عند الرحمن عند الرحمن وقال تعالى ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم.
وإن أبيت أيها المعارض أن تؤين الله تعالى وتقر به أنه فوق عرشه دون ما سواه فلا ضير على من أينه، إذ رسول الله ونبيه صلوات الله وسلامه قد أينه فقال للأمة السوداء أين الله؟
أين الله وأنتم تحرمون هذا السؤال؟ نعم.
قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة.
نعم.
وكذلك أينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله إبراهيم عليه السلام أنه في السماء، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. وساق بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمة السوداء أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة.
نعم. وذكر الله عز وجل أيضا عن فرعون قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على طيني فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أطلع إلى إله موسى في السماء وإن لأظنه من الكاذبين في إخباره أن إلهه في السماء. يبقى إذا موسى عليه السلام أين الله، أي جعل أخبر أنه في السماء، أخبر أنه في السماء. نعم.
فما نصنع بقولك أيها المعارض وقول إمامك المريسي مع قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وبعدين لم يجعلون هذا الظاهر كفرا. إذن القرآن كله ظاهر كفر، يبقى استوى بمعنى على وارتفع ظاهر كفري، وفي السماء هذا ظاهر كفري، وأين الله هذا ظاهر كفري. إذن القرآن والسنة، ظواهر القرآن والسنة المتعلقة بصفات الله عز وجل كفر، وما حقائق هذه المعاني عندهم هم اختصوا بها وهي الإيمان المحض. أفندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأقوال هؤلاء؟ كيف يكون ظاهر القرآن كفرا؟ كيف هذا؟ والقرآن كتاب هداية، ولا يبين النبي هذا الظاهر، بل إن النبي يضيف إلى هذا الظاهر ظاهرا آخر، ولا الصحابة يبينون ولا التابعون. هذا دين جديد غير دين محمد صلى الله عليه وسلم تحريفا. نعم.
فما نصنع بقولك أيها المعارض وقول إمامك المريسي مع قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليل الله صلى الله عليهما وسلم إلا أن ينبذ في الحش، والقرآن يصدق ما قال ويحققه من أوله إلى آخره، إذ يقول أأمنتم من في السماء وإليه يصعد
في السماء. نعم.
إليه يصعد الكلم الطيب،
معنى على يعني على السماء كما أخبر عن نفسه رحمه الله على عرش سوى، أو في السماء يعني في العلو، والعلو هذا أيضا بين أنه على العرش استوى. نعم.
إليه يصعد الكلم الطيب،
وإليه يصعد معناه أنه في العلو والارتفاع ولا في السفول وفي كل مكان؟ إليه يصعد، يبقى العلو والارتفاع. نعم.
ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
تعرج إليه، يبقى إذن هذا في علو. نعم.
وهو القاهر فوق عباده،
فوق ولا مع؟ نعم.
إني متوفيك ورافعك إلي،
ورافعك إلي وليس وضاممك إلي وأخذك إلي، رافعك، فالرفع يكون من أسفل إلى أعلى. نعم.
وما أشبهها من القرآن،
كل القرآن على هذا. هم يقولون بأن هذا الظاهر كفر والعياذ بالله. سبحان الله، صار القرآن كفرا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
وزعمت أيها المعارض أنك لا تصف الله تعالى بحلول في الأماكن، فلو شعرت أيها المعارض أنك وصفته بأقبح حلول في الأماكن أفحش مما عبت على غيرك، لأن قد أينا له مكانا واحدا أعلى مكان وأطهر مكان وأشرف مكان، عرشه العظيم
المقدس المجيد فوق السماء السابعة العليا حيث ليس معه هناك إنس ولا جان ولا بجنبه حش ولا مرحاض ولا شيطان. وهذا ما نطق به الرحمن في كتابه في أعظم تبيان، ولسنا قد اخترعنا له ما شئنا من الكلام، إنما نحن نتوقف في الإثبات والنفي على ما ورد عن كتاب ربنا وكلام سيدي الأنا. فمن خرج عنهما فذاك الخذلة، ومن وفق إليهما فهذه منة الرحمة. فنعوذ بالله من الشيطان من إنس وجان. نعم.
وزعمت أنت والمضلون من زعمائك أنه في كل مكان وفي كل حش ومرحاض وبجنب كل إنسي وجان، أفأنتم تشبهونه بالحلول في الأماكن أم نحن؟ هذا واضح بين مذهبكم ودعواكم، صرحت به أيها المعارض في غير موضع من كتابك، ولكنك تقول الشيء فتنساه ثم تنقضه على نفسك وأنت لا تشعر به حتى يأخذ بحلقك، والحمد لله الذي أعاننا عليك بالنسيان وكثرة الهذيان.
الحمد لله، الحمد لله الذي أعاننا عليك بالنسيان، تقول الكلام وتنساه وتنقضه بعد ذلك تخالفه، فنستدل بذلك عليك ليفتضح أمرك. وكثرة الهذيان البعيد عن التحقيق والتأصيل والتقعيد، وكل أهل البدع كذلك، لا بحث محقق ولا نقل مصدق، فهم أبعد الناس عن النقل الصادق وعن البحث المحقق. لهذا فمتى ما تسلح الإنسان بالحق افترس كل هؤلاء، ولا يثبت أمام صاحب الحق أحد من هؤلاء، ولو كانوا جماعات ولو كانوا آلافا مؤلفة بل ملايين مملينة، بل نقذف بالحق على الباطل فإدمغه فإذا هو زاهق. نعم.
ثم ذهبت تنكر النزول وتدفعه بضروب من الأباطيل والأضاليل من كلام المريسي وابن الثلجي ونظرائهم من الجهمية، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير خبر كأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، وقل حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنقض لدعواكم من أن الله في كل مكان من حديث النزول، لما أنكم تقولون لا يخلو منه مكان، فكيف ينزل من مكان إلى مكان من هو في كل مكان؟ فكان من أعظم حجج المعارض لدفع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول حكاية حكاها.
يعني حديث النزول دليل على أنه ليس في كل مكان، ينزل إلى السماء الدنيا. نعم. فلو كان هو أصلا في السماء الدنيا كيف ينزل السماء الدنيا هو في السماء الدنيا؟ شوف يا أخواني الاستدلال. ولهذا يجتمع لصاحب الحق النقل الصحيح والعقل الصحيح، فعقولهم أزكى العقول، لا يتناقضون في القواعد العقلية. نعم.
فكان من أعظم حجج المعارض لدفع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول حكاية حكاها عن أبي معاوية الضرير لعلها مكذوبة عليه، أنه قال نزوله أمره وسلطانه وملائكته ورحمته وما أشبهها. فقلنا له أيها المعارض، أما لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فينقض ما حكيت عن أبي معاوية، فإن قال فالحديث يكذبه ويبطل دعواه، لأن لفظ الحديث إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل نزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيب له، هل من مستغفر أغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤاله حتى ينفجر الفجر. وقد جئنا بالحديث بإسناده في صدر هذا الكتاب، فلو كان ذلك على ما حكيت عن أبي معاوية وادعيته أنت أيضا أنه أمره ورحمته وسلطانه، ما كان أمره وسلطانه يتكلم بمثل هذا.
هل الأمر والسلطان يقول هل من داع فأجيب له، هل من سائل أغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤاله؟ هل الأمر يقول هذا؟ هل السلطان يقول هذا؟ فبطل نزول أمره ونزول سلطانه. نعم.
ويدعو الناس
إلى المعنى، يعني في النزول نزول الأمر ونزول السلطان، ولكنه نزول حقيقي يليق بجلاله من غير حلول في شيء من مخلوقاته. نعم.
ويدعو الناس إلى استغفاره وسؤاله دون الله، ولا الملائكة يدعون الناس إلى إجابة الدعوة ولا المغفرة منها لهم وإلى إعطاء السؤال، لأن الله تعالى ولي ذلك دون من سواه.
نعم.
وأخرى أن أمره وملائكته ورحمته وسلطانه دائبا ينزل آناء الليل وآناء النهار وفي كل ساعة، لا يفطر ولا ينقطع.
نعم، يعني لا يقتصر على ثلث الليل الآخر. نعم.
فما بال ثلث الليل خص بنزوله ورحمته وأمره من بين أوقات الليل والنهار، حتى وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وقتا آخر فقال إلى أن ينفجر الفجر.
نعم. هل عندكم أن رحمة الله ما تنزل في الثلث الأخير؟ ما يفتح الله لناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له. بمعنى ولو أن الله حجب رحمته عن عباده طرفة عين لهلك العباد. نعم.
ففي دعواك تنزل رحمته على الناس في ثلث الليل، فإذا انفجر الفجر رفعت في دعواك. هذا والله تفسير محال وتأويل ضلال، يشهد عليه ظاهر لفظ الحديث بالإبطال.
الله أكبر. نعم.
وأما ما رويت في صدر كتابك عن المريسي أن الله بكل مكان، عن ابن عيينة عن عمرو،
قال هذا الفضل العظيم في الثلث الأخير لينشط عباد الله عز وجل للقيام في هذا للتعرض لنفحات الله، فهذا الوقت وقت خاص، وإن كان الله يجيب الدعاء في كل وقت، لكن هذا أرجى أوقات الإجابة، لأنه يتميز عن الأوقات الأخرى في أن الله ينزل إلى ثلث الليل الأخير، إنما مطلق الإجابة في كل وقت، إنما في هذا الوقت يتميز بماذا؟ بنزول الرب سبحانه وتعالى فينادي عباده، هل من مستغفر فاغفر الله في هذا الوقت، لينشط عباد الله عز وجل في دعاء الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. هذه فائدة التخصيص، ليس تخصيص في إجابة الدعاء، فإن الدعاء يجاب في كل وقت، وإنما لنزول الرب سبحانه وتعالى، فيكون أرجى ما يكون وأقرب الأوقات في مظنة إجابة الدعاء. نعم. نعم.
نفس الكلام اللي قرره المخالف هنا قرره الشعراء في مسألة النزول،
اللي قرره ايه
المخالف هنا في مسألة النزول.
نعم.
انه كيف ينزل وهو اصلا في كل مكان.
نعم.
نقل هنا
الشعراء قال ايه؟ نعم اقرأ إلى أن يأتي به.
وأما ما رويت في صدر كتابك عن المريسي أن الله بكل مكان، عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه قال لرجل لا تقل الله حيث كان فإنه بكل مكان، وعن أبي الأحوص عن زيد بن جبير عن أبي البختري مثله. فتأويل هذا أيها المعارض على ما فسرنا أنه
يعني هو يستدل بهذا، يستدل بما نقل عن ابن عمر أنه قال رجل تقول الله حيث كان فإنه بكل مكان. قال فتأويل هذا أيها المعارض
على ما فسرنا أنه فوق عرشه بكل مكان بالعلم به ومع كل صاحب نجوى وأقرب من حبل الوريد، كما قال الله تعالى
يعني فإنه بكل مكان بإيه؟ بعلمه، بعلمه، فهو بذاته على عرشه كما أخبر الرحمن على عرش استوى، وعلمه في كل مكان. نعم.
لا على أنه بنفسه في كل مكان مما بين الخلق في الأرض والأمكنة وبجنب كل مصل وقائم وقاعد، فهو من فوق عرشه مع من بالمشرق كما هو مع من بالمغرب، ومع من في الأرض السابعة كما هو مع من هو في السماء السابعة، لا يبعد عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه خافية من خلقه. والعجب منك ومن إمامك المريسي إذ يحتج في ضلاله بالتمويه عن ابن عمر وعن أبي البختري، ويدع المنصوص المفسر عن ابن عمر في الرؤية والعرش خلاف ما موه من كتاب الله ورواية 20 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول وفي أن الله تعالى في السماء دون الأرض.
يعني الآن تقول قال ابن عمر، وقد تركت رواية ابن عمر في الرؤية والعرش وغير ذلك. إذن أنت لا تستدل استدلال مهتد مسترشد، وإنما تستدل استدلال ماذا؟ تستدل استدلال صاحب هوى متعنت زائق قلب يأخذ بالمتشابه. وعندنا لا إشكال أن يقول الإنسان بأنه في كل مكان بعلمه، في كل مكان بعلمه، نعم، فإن علم الله عز وجل في كل مكان ولا يخلو منه مكان، نعم، كما قال سبحانه وهو معكم، وهو معكم أينما كنت، يعني معكم بإيه؟ بعلمه لا بذاته، هو بذاته كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، نعم.
سئل الشعراوي كما في كتاب الشعراوي الداعية المجدد قال: سئل ونحن ونسأل شيخنا من أفضل مطلوبات العبد المسلم غفران ذنوبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما معناه أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ليقول هل من تائب فأغفر له؟ فما هو معنى نزول الحق هذا؟ وهل يوجد الآن في مكان وفي وقت آخر يوجد في مكان آخر؟ أجاب الشعراوي قائلا:
طبعا معروف أنه أن هذا الرجل رجل فلسفي ويعشق بقى الكلام في مثل إيه؟ في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا، والثلث يختلف في هذا المكان عن هذا المكان، فكيف يكون فيه كل مكان، فكيف يكون هنا في ثلث وهناك في ثلث وهناك في ثلث، إذن سيبقى نازلا يحب الأشياء هذه، تركيب المكعبات هذه، نعم. قال قبل ما نستمع لجوابه، لكن هذا الظن به، نعم.
قال: أما تعبير ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فهي صورة تقريبية، وقد سئل الإمام أبو حنيفة: أين ربك؟ فأجاب على السؤال بسؤال. أين ربك؟ فأجاب على السؤال بسؤال، فقال لسائله: وأين السمن في اللبن؟ إنه في كل مكان منه، فإذا كان السمن وهو شيء مخلوق يوجد في كل مكان، في كل مكان من اللبن، ألا يكون الحق أيضا في كل مكان؟ إنه سبحانه يقول:
فأين قمة التمثيل، السمن في اللبن ماشي، لكن الله في كل مكان، من الذي قال هذا؟ طيب فسر لنا أيها المفسر قول الله عز وجل الرحمن على عرشه استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، فإذا كان في كل مكان فما فائدة إليه ورافعك إليه؟ ألست تفسر القرآن؟ عندك أي القرآن من أول صورة إلى آخر صورة، ماذا تقول في هذا؟ فالسمن في اللبن هذا كالرحمن سبحانه وتعالى في كل مكان، هذا إذا ثبت عن أبي حنيفة ولا إخاله، نعم.
إنه سبحانه يقول: أفأينما تولوا فثم وجه الله،
نعم، من جهة العلم، فهو علمه سبحانه وتعالى في كل مكان، علمه سبحانه في كل مكان. يسأل أبو حنيفة يقول إيه كالرجل يسأل،
يقول: وقد سئل الإمام أبو حنيفة: أين ربك؟ فأجاب على السؤال بسؤال، فقال لسائله: وأين السمن في اللبن؟
لا إن... لما أخير هذا يصح أبو حنيفة: أين ربك؟ هذا في السماء. أبو حنيفة كغير من الأئمة أجاب بهذا، كما أشار شيخ الإسلام أنه في باب الصفات كغير من أئمة السنة أثبت هذا العلو، والذهبي في كتاب مختصر العلو ذكر معتقد أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأنه يثبت أيضا أن الله عز وجل في السماء، ومن لم يثبت هذا فهو كافر. هذا الثابت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وبعدين ترجو بقى مفسر، أجب من القرآن مباشرة، أين ربك؟ أجيب بما أجاب به أبو حنيفة، أجب من القرآن، أين ربك؟ الله عز وجل قال: أأمنتم من في السماء؟ أين ربك؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أين ربك؟ ورفعك إليه، أين ربك؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، أين ربك؟ تعرج الملائكة والروح إليه. طب قصة الإسراء والمعراج يا أيها المفسر أنت، المعراج كان إلى ماذا؟ كان إلى ماذا؟ إلى فلسطين، ولا إلى بيت المقدس، ولا إلى نجد، ولا إلى ماذا؟ كان المعراج إلى ماذا؟ المعراج كان إلى ماذا؟ سبحان الله العظيم. ويدعون نوم متخصصون، وأنه لا ينبغي أن يتكلم في دين الله إلا هؤلاء الجهابذة، إنما غيرهم لا ينبغي أن يتكلم في دين الله، ما يفهمون، يقرؤون نصوصا ولا يعون ما فيها، هكذا يقولون: رمتني بدائها وانسلت، نعم.
يقول كذلك في موضع صوتي الناس بتفكر لما نقول يا رب لعالي كده ان يعني ربنا إيه؟ الناس بتفكر لما نقول يا رب لعالي كده ان يعني ربنا هنا، ده ربنا ما فيش ليه مكان يسعه، لان المكان خلقه والمخلوق لا يسع الخالق.
ومن قال لك بان الله في مكان مخلوق؟ ولك ما فيش مكان ايه يسع ليه؟ بيعالي بيقول ها ما فيش مكان يسعه ها؟
يقول لان المكان خلقه والمخلوق لا يسع الخلق.
المكان ايه؟ خلق، هو خارج خلق. المكان اللي هو خلقه هذا لا يكون فيه، المكان هو خلقه هذا لا يكون فيه، لكن المكان الذي هو فوق خلقه هو فيه، كما اخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، والعرش اعلى المخلوقات، وهو سبحانه وتعالى فوق العرش بائن من خلق منفصل. اذا المكان المخلوق ليس هو فيه، ليس هو فيه، لكن انه ما له مكان قط لا يخبر عنه بانه فوق العرش. طب فوق العرش ده نسميه بقى، فوق العرش ده فين؟ اين فوق العرش؟ اين فوق العرش هذه فين؟ اين ورافعك الي؟ اين من في السماء؟ اين الله؟ قالت في السماء، اين هذا؟ طيب ويدعون انهم المتخصصون وانه ما يتكلم في دين الله عز وجل الا هم. يدخل عليك الان مؤهلاتك ايه؟ مؤهلاتك معك دكتوراه، معك استاذية، معك شهادة مختومة من هذا نظامية؟ لا ما معي، خلاص اجلس، خلي اصحاب الشهادات هم الذين يتكلمون. نعم ها. اعد العبارة تاني، اعد العبارة.
يقول الناس بتفكر لما نقول يا رب لعالي كده ان يعني ربنا هنا، ده ربنا ما فيش له مكان يسعه، لان المكان خلقه والمخلوق لا يسع الخالق.
سبحان الله سبحان الله، ما فهم من المكان الا المخلوق، ما فهم من المكان الا المكان المخلوق، لهذا نفى ان يكون الله عز وجل في شيء من هذا. نعم.
ويقول في خواطره لذلك لا نقول متى الله ولا أين الله، فالحق تبارك وتعالى ليس حدثا، ومتى وأين مخلوقة لله تعالى، فكيف يحده الزمان أو المكان؟
نعم، يعني يقول لا نقول متى وأين، متى وأين، والنبي قال أين، أين الله، والله قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فالأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، هكذا يفسر النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هذه إحاطة زمانية وإحاطة مكانية، فالزمان المخلوق والمكان المخلوق الله محيط بهما، وليس الزمان المخلوق والمكان المخلوق محيطين بالله، بل لو محيط بهما. أما هو سبحانه وتعالى فالأول الذي ليس قبله شيء، لكن ما نقول متى كان الله ولا شيء غيره، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. هذا عن الزمان ولا لا؟ أعد ثاني.
يقول لذلك لا نقول متى الله ولا أين الله، فالحق تبارك وتعالى ليس حدثا، ومتى وأين مخلوقة لله تعالى، فكيف يحده الزمان أو المكان؟
متى وأين مخلوق لله، لما تتعلق بمخلوق، أين هذه لما تتعلق بمخلوق يبقى هذا مخلوق ليس لله، لما تتعلق بخالق أين الله، فالجواب كما أخبر الله، أين الله كما أخبر الله، أين الله كما أخبر رسول الله. أين أخبر الله؟ أخبر عن نفسه بأنه في السماء. وأين أخبر رسول الله؟ أخبر عن نفسه عن ربه سبحانه وتعالى أنه في السماء. وإلا كان هذا كله كفر، لأنهم لا يقبلون جوابك هذا. لما تقول لهم الله في السماء يردون، لما تقول لهم طب الله يقول أمنتم من في السماء، يقول المراد بذلك الإيه؟ العلو، يعني علو الصفة، نعم وليس الذات. طبعا الرحمن على العرش استوى يقولون استولى. طب أي لغة تقول هذا؟ أي لغة تقول هذا بأن استوى بمعنى استولى؟ وهذا رجل كما تعرفون يدعي علم اللغة ويدعي المعرفة ويدعي ويدعي، ثم هو يرسب في أدنى المعلومات الشرعية السلفية التي يدل عليها كتاب الله في أظهر شيء من المعاني التي يخبر الله عز وجل عنها في كتابه، وهو علو الله سبحانه وتعالى مع الفطر. سبحان الله، هذا الرجل ما رأى واحدا يقول يا رب يا رب، ما رأى واحد يقول كده يا رب، ادعو رب ادعو ادعو، ما رأى هكذا، لكنهم يرون الله في كل مكان. بعض الأئمة كان معنا في الرياض سعودي ذكي ما شاء الله بيتفطن مثل، فدايما الأعاجم دايما الأعاجم ولا غالب عليهم العقيدة الأشعرية، غالب عليهم عقيدة الأشعرية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالمهم طريقتهم في الدعاء يعمل كذا، يعني يدعو من كذا، فالإمام يستدعي تعالى أنت بتعمل كذا يعني ليه بتعمل كذا بالك. فهذا مبنى عندهم على عقيدة إيه؟ أن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان، فتروا صفة الدعاء هكذا عنده. نعم
في كلام الشعراوي موضع آخر بس مخالف لهذا الموضع، هنا بيقول ونقف على لطيفة أخرى.
ما أنت دائما بتاع المخالف يا محمود،
باب الإنصاف،
لكن هاتوا هاتوا تمام، ده مش ذم يعني. نعم
ونقف على لطيفة أخرى لاستخدام اسم الله الرحمن في قوله تعالى ثم استوى على العرش فاسأل الرحمن فاسأل به خبير.
تمام.
قال أي بعد أن خلق الخلق كل بسمائه وأرضه وما فيهما استوى على العرش.
ها.
لأن الاستواء على العرش يعني أن كل شيء تم له سبحانه خلقا وإيجادا.
ها.
وانتهى إلى الجلوس على العرش.
ها.
وهذا تمثيل بالملوك الذين لا يجلسون على العرش إلا بعد أن يستتب لهم الأمر.
ها.
فجلوس الملك على العرش يعني أنه الأوحد الذي لا يعرض أحد.
ها.
فالحق سبحانه ينبهنا بقوله ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، واختار صفة الرحمن ليوحي له لنا أن قعوده على العرش لا يعني القهر والجبروت، إنما قعد على عرشه رحمة بكم، قعد على العرش لينظم حياتكم ويرحم بعضكم ببعض فتسعدوا بالحياة. فالاستواء هنا لا استواء قهر وغلبة، بل استواء رحمة لمصلحتكم أنتم. وفي آية أخرى قال الرحمن على العرش استوى،
بس والله أعلم من هذا ليس بصريح، وهذا مؤول أيضا. نعم يعني هذا مؤول إشارة إلى الرحمة اسم استوى، إذا استتب الأمر الملك قال استوى على الإيه العرش، يعني استتب له الأمر. قال في موضع آخر
وفي آية أخرى قال الرحمن عرش استوى، وقد ورد استواءه سبحانه على العرش في سبعة مواضع نظمها الناظم اللي هو ابن القيم يعني
ماشي.
في قوله وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع فاعدد، ففي سورة الأعراف سمت يونس وفي الأعراب مع طه فللعبد أكد، وفي سورة الفرقان سمت سجدة كذا، في الحديث افهمه
ثم سجدة
فهو مؤيد. وكل صفة من صفات جل سبحانه ما هي في خدمة رحمانيته.
تمام رحمانيته بقى كل صفة رحمانيته
صرحنا بالقعود
قال لا هو صرح بالآيات استوى، يبقى التأويل استوى ما هو
قال الموضع في الخواطر يقول فالجلوس على العرش معناه استتباب الأمر استتبابا نهائيا
للعرش. بس خلاص يا محمود يبقى هو نفسره قال فالجلوس اللي هو بيثبت الجلوس ده، إنما بيثبتش بقى الجلوس والقعود على حقيقته إلا الخلص من أهل العلم، فالشعراوي مش هيوصل للزبدة دي وهو في الموضع دي كلها بيعمل إيه أن الله في كل مكان. طيب وما لي بقى المراد بقى بالجلوس؟ ها قال اقرأ خذ الميكروفون اقرأ.
قال مصطفى قال الشعراوي
ضد محمود، يعني تخصص محمود تخصص محمد مصطفى إيه تخصص. نعم
قال الشعراوي في الخواطر فالجلوس على العرش معناه استتباب الأمر استتبابا نهائيا للمالك الأعلى.
طيب هذا وساعة ده معناه معناه مش معناه على وارتفع مش معناه على وارتفع معناه استتباب نعم مثل تقول استوى الملك يعني تم. دي تم معنى عندنا لما لا تتعدى. تم دي لما لا تتعدى. ها؟ فلما بلغ أشده واستوى بس بدون متعد. يبقى استوى يعني ايه؟ تم. تم. إنما استوى على لا يمكن تكون معناها تم. إنما على وارتفع. يبقى على وارتفع. يبقى استوى على. فالاستواء يتعدى بعلى يتعدى بإلى مع استوى بالواو استوى الماء والخشبة استوى بدون تعاد. فهو الآن فصل قال للسوء معنى إيه؟ استتباب.
قال فالجلوس على العرش معناه استتباب الأمر استتبابا نهائيا للمالك الأعلى
وليس أن غلب وسيطر يعني كذا استتباب الأمر تم.
وسبحانه يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وساعة تسمع كلمة العرش خذها على أنها رمز لاستتباب الأمر لله.
يا الله يا سيدي جزاك الله خير يا محمود اللي انت أصرت هذه لأن فعلا كان ممكن لو واحد قرأ الموضع هذا كان ممكن يشكل عليه واخد بالك. إذن خذها بقى خذها فطارة يقول الحق. ها.
قال
فساعة يقول الحق
وساعة تسمع كلمة العرش خذها
بقى دي الأنزح. نعم
خذها على أنها رمز لاستتباب الأمر لله
على طول. خذها على أنها رمز إيه استتباب الأمر خذها على طول من لغة مين في استوى على لتستوى على ظهوره الرحمن على العرش استوى. إنما استوى كما قال سبحانه لما بلغ أشده واستوى نعم تم وكمل. فلا إذا لم تتعدى فمعناها التمام والكمال حينما تعدى بعلى. فالمورد مش حينما تسمع استوى لا حينما تستمع استوى على. عايزين استوى على مش استوى نريد استوى على استوى على. فيقول معناه ايه استتب له الامر. يبقى الشعراوي لا يثبت الاستواء الذي هو معناه على وارتفع انما تم واستتم الامر وفرغ منه هذا معنى استوى.
ها الشيخ الالباني ذكر حوار ضرب بين الشعراوي وبين شخص اخر الشيخ الالباني حكاه في سلسله الهدى والنور
بس اختصر الموضع الشاهد.
نعم هو نفس الشاهد. قال السائل للشعراوي شو راي فضيله الشيخ في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هل يوصف ربنا بان له صفه العلو؟ قال الشيخ الالباني رحمه الله فثار عليه ثوره إنه الله ليس له مكان وليس له زمان والله في كل مكان.
كما مر في النقلات هذه خلاص صرح بأنه ليس له مكان. نعم.
قال منها الضلالة التي تعرفها ليس في عامة المسلمين فقط بل وفي كثير من خاصتهم. قال الشيخ الألباني فهو منحرف عن العقيدة وكثيرا ما بيتأول فعلا الآيات بتأويل عشان تناسب مفاهيم العصر الحاضر.
جزاه الله خير. شوف قبل كم سنة يقول هذا الكلام سبحان الله سبحان الله. وهذا يقول تطوعا من نفسه ان هذا الرجل قمة وقامة ويقول اين انا منه في مطلع تفسيره اين نور ايه السهم من نور الضحى واين الثرى من الثريا. خلاص انت اخترت نفسك يعني انت الثرى بالنسبة لهذا الرجل وهو الثريا. يجي واحد يجادل يقول لك ده سلفي حسن سلفي هو بيقول بالنسبة للشعراوي أنا نور السهى وهو نور الضحى وأنا الثرى وهو الثري. سبحان الله يا أخي عجيب. أنت أعلم به من نفسه يعني أعلم به من نفسه رجل بيخبر عن نفسه هذا يعني ضلال الشعراوي ضلال إيه ثريا وده ضلال ثرى بالنسبة له. نعم نعم نعم
في كلام برضو قال إن المتشابه من الآيات قد جاء للإيمان به
تمام
كمن الآيات إنما جعل للعمل به والمؤمن عليه دائما أن يرد
المتشابه المحكم كويس.
مثل ذلك عندما نسمع قول الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إن الإنسان قد يتساءل هل لله يد على الإنسان أن يرد ذلك إلى نطاق ليس كمثله شيء. وعندما يسمع المؤمن قول الحق الرحمن العرش استوى فهل لله جسم يستقر به على العرش؟ هنا نقول هذا هو المتشابه الذي يجب على المؤمن الإيمان به، ذلك أن وجودك أيها الإنسان ليس كوجود الله، ويدك ليست كيد الله، وأن استواءك ليس كاستواء الله، وما دام وجوده سبحانه ليس كوجودك وحياته ليس كحياتك، فلماذا تريد أن تكون يده كيدك؟ هو كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء. ولماذا أدخلنا الله إلى تلك المجالات؟ أن الله يريد أن يلفت خلقه إلى أشياء قد لا تستقيم في العقول، فمن يتسع ظنه إلى أن يؤول ويردها إلى المحكم لأن الله ليس كمثله شيء فله ذلك، ومن يتسع ظنه ويقول أنا آمنت بأن لله يدا ولكن في إطار ليس كمثله شيء فله ذلك أيضا، وهذا أسلم. الحق يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب، منه ما هو معنى أم أي الأصل الذي يجب أن ينتهي إليه تأويل المتشابه إن أولت فيه، أو ترجعه إلى المحكم فتقول إن لله يدا ولكن ليست كأيد البشر، لما تدخل في نطاق ليس كمثله شيء. ولماذا قال حق هن أم الكتاب ولم يقل هن أمهات الكتب؟ لك أن تعرف أنه ليس كل واحد منهن أما ولكن مجموعة.
أي يعني هذا كلام، هذا كلامه هنا ليس يعني على ما هو على وفق منهج سنة الجماعة، فإننا نرد المتشابه إلى المحكم المعلوم المعروف في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهو يقول مثلا تثبت لله عز وجل، إذا أثبت يدا لله سبحانه وتعالى فلا تجعلها في تفهمها في ضوء قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هو هنا يريد أن يقول لا تثبت يدا حقيقي، تثبت يدا وخلاص. فهذا ومنهج المفوضة، تثبت يدا، استكب هذا اليد يد حقيقية أبدا. ولهذا اعتبروا كلمة حقيقة، وقد وفق إليها أئمة السنة لما أضافوا أو لما وضعوا لفظة حقيقة، حقيقة وفق أهل السنة حتى يردوا على مذهب المفوضة، لأن حقيقة يعني يدان حقيقية، نعم لا تمثلهما يدان، نعم لا تمثلهما يدان، لكن ما المراد هنا؟ خلق الله آدم بيدين حقيقيتين، هل هذا يا شعراه صحيح؟ هو سيقول لك رد المتشابه المحكم وافهم في ضوء قول الله ليس كمثله شيء، يعني تقصد نثبت يدين حقيقيتين بهما خلق وباشر خلق آدم عليه السلام لا تماثلان أيدي المخلوقين؟ لن يوافقك في هذا أبدا، لن يوافقك في هذا أبدا. فهو على هذا المذهب الباطل في إثبات أن الله عز وجل في كل مكان، وعلى تعطيل هذه الصفات أو تفويضها. نعم
بكلام الشيخ بيوضح الكلام دوت.
نعم
هو فعلا مذهب المفوضة.
نعم قال إيه؟
قال فكأن قوله استوى على العرش كناية عن تمام الأمور وخلقها وانتهت المسألة، لكن العلماء حين جاءوا في استوى اختلفوا في فهمها، لأن العرش لو كان كرسيا يجلس عليه الله لكان في ذلك تحييز لله.
شوف ووضع لوازم بقى ليه لوازم المعطل. نعم
ووضعه وضمه في جرم ما، وسبحانه منزه عن أن يحيزه شيء.
نعم
ولذلك أخذ العلماء يتلمسون معاني لكلمة استوى، منهم من قال إن معناها هو قصد إليها بخلقه واختراعه، ومنهم من قال المقصود بها أنه استعلى وارتفع أمره، ومنهم من قال صعد أمره إلى السماء واستند إلى قول الحق ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وكلها معاني متقاربة.
فجعل ارتفع.
وجماعة من العلماء أرادوا أن يخرجوا من التشبيهات فقالوا المقصود باستوى أنه استوى على الوجود، ولذلك رأوا أن وجود العرش والجلوس عليه هو سمة لاستقرار الملك.
تمام. يعني معنى استوى العرش استقرار، سمة يعني على استقرار الملك بس، لكن استوى على العرش، العرش المخصوص ده تحيز. طيب هو هنا لما نقل بقى أقوال العلماء، هات كده أقوال العلماء تانية، هل من بينها كلام أهل السنة ولا لا؟ شوف
قال ولذلك أخذ العلماء يتلمسون معاني لكلمة استوى، منهم من قال إن معناها هو قصد إليها بخلقه واختراعه.
نعم قصد إليها بخلقه.
ومنهم طيب. من قال المقصود بها أنه استعلى وارتفع أمره.
أمره مش على وارتفع هو، لا أمره. ها
ومنهم من قال صعد أمره إلى السماء
برضو صعد أمره ها.
وجماعة من العلماء أرادوا أن يخرجوا من التشبيهات فقالوا
مين بقى فين كلام أهل السنة؟ فين كلام أهل السنة؟ غير موجود كلام أهل السنة، غير موجود كلام أهل السنة. على وارتفع، نعم.
فقالوا المقصود باستوى أنه استوى على الوجود، ولذلك رأوا أن وجود
استوى على الوجود،
ولذلك رأوا أن وجود العرش والجلوس عليه هو سمة لاستقرار الملك
بس، وليس الاستواء الحقيقي بالذات، ثم قالوا لأن هذا يقتضي التحيز.
ثم قالوا وحتى لا ندخل في متاهات التشبيهات أو متاهات التعطيل، نقول علينا أن نأخذ كل شيء منسوب إلى الله في إطار ليس كمثله شيء.
طيب ماشي، على العين وعلى الرأس، في إطار ليس كمثله شيء أكمل. ليه جعلتها في إطار ليس كمثله شيء فقط يا علي؟ ليه ما نقولش في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ ليه بيقول نجعلها في إطار ليس كمثله شيء؟ طيب وهو السميع البصير راحت فين؟ فين هو السميع البصير لكن ليس كمثله شيء؟ وبعدين فقل أثبت يدين ليس كمثلهما يدان، أثبت وجها ليس كمثله وجه، أثبت نزولا ليس كمثله نزول، لكن قال في إطار قول الله ليس كمثله شيء. طيب أكمل وهو السميع البصير. فإن الآية تامة ليس كمثله شيء، هذا في باب النفي، وهو السميع البصير هذا في باب الإثبات. فلماذا استدللت بالأولى ولم تستدل بالثانية؟ هذا هو المفسر المتخصص الذي ما عرفت كما يقولون الأم حتى المقلدة له، منهم اللي يقلد في زيه، ومنهم يقلد في كلام وطريقة كلام، ومنهم مقلدة في كذا، وإلا ما يختلف عليه اثنان من هؤلاء الأشاعر. والحقيقة أن هذا الرجل أزكى منهم جميعا، هذا الرجل إنما يفند كلامه المتخصص. ولهذا شوف هذا الكلام في مسائل القبور وغير ذلك، ليس ككلام مثلا واحد زي علي جمعة مثلا اللي بيقول مثلا كلام يعني ايه نعم فايه يعني مدد يا بدوي، يعني مدد يا رب، مدد يا حسين، يعني مدد يا رب الحسين، في حاجة اسمها مجاز. ده كله ده عبط، ما يعرفوش الشعراء والكلام ده، لا، انما يدخل مسائل في ايه في سياق معين تحسبه، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجده شيئا. ولهذا شوف الكلام اللي قرأ محمود، هذا فعلا يشكل، هذا ما يجيب عنه إلى طالب علم، إلى طالب علم. رجل بيقول الجلوس والقعود يعني أخص ما يمكن أن يثبت، لكن الذي هو معنى إيه؟ ولهذا نقول يا إخواني سبحان الله، لا بد من العلم، وأن الإنسان لا يستغنى عن العلم، ولا تضيع حرفا تقدر عليه، بارك الله فيك، ولا تضيع مجلس علم تقدر عليه، خصوصا في نقد الأقوال والفرق والجماعات وبيان هذا المنهج والطريق. نعم نعم أكمل.
قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: هذا إلى الابتداع أقرب منه إلى الاتباع، وإلى الجهل أقرب منه إلى العدل، غير أن المصيب يتعلق من الآثار بكل واضح مشهور، والمريب يتعلق بكل متشابه مغمور.
ليه والمريب ليه معطوف عليه؟
على أن مصيب.
طيب كن مع المصيبة، غير أن المصيبة يتعلق مثلا بكل واضح مشهور، والمريبة يتعلق بكل متشابه إيه مغمور. هذه قواعد، دي قواعد. المصيب صاحب الحق يتعلق من الأثار بكل واضح إيه مشهور، المرو في الدواوين المشهور، وإنما المريب يتعلق بكل متشابه مغمور. نعم.
وأعجب من ذلك قولك فيما ادعيت على أبي معاوية في تفسير هذا النزول، ثم قلت: ويحتمل ما قال أبو معاوية أن نزوله أمره وسلطانه، كما ترغون إن القرآن يجيء يوم القيامة شافعا مشفعا وماحلا مصدقا.
نعم.
ف فقالوا معنى ذلك أنه ثوابه، فإن جاز لهم هذا التأويل في القرآن جاز لنا أن نقول إن نزوله أمره ورحمته.
يا سلام، شوف شوف يا فاروق بيقول إيه، عن التأويل ده حرام علينا حلال لكم، حرام علينا حلال لكم، أما أولتم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن يجيء يوم القيامة شافعا مشفعا، بل خذ عندك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة والعمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تمام، كل هذا كمان. فأنتم يا من تزعمون أنكم على السنة أولتم المجيء مجيء الثواب، وأن الظلة هذه ظلة الثواب، وحرمتم علينا أن نقول ينزل أمر رب، فأنتم وقعتم في تناقض، فصار التأويل حلالا لكم حراما على غيركم، يبقى هذا من باب التناقض، هكذا يزعم. فانظر جواب المريسي رحمه الله. نعم.
فيقال لهذا المعارض لقد قست بغير أصل ولا مثال.
نعم نعم قول الدارمي. نعم.
فيقال لهذا المعارض لقد قست بغير أصل ولا مثال، لأن العلماء قد علموا أن القرآن كلام، والكلام لا يقوم بنفسه شيئا قائما حتى تقيمه الألسن ويستلين عليها، وأنه بنفسه لا يقدر على المجيء والتحرك والنزول بغير منزل ولا محرك إلا أن يؤتى به وينزل. والله تعالى حي قيوم، ملك عظيم قائم بنفسه في عزه وبهائه، يفعل ما يشاء كما يشاء، وينزل بلا منزل، ويرتفع بلا رافع، ويفعل ما يشاء بغير استعانة بأحد ولا حاجة فيما يفعل إلى أحد. ولا يقاس الحي القيوم الفعال لما يشاء بالكلام الذي ليس له عين قائم حتى تقيمه الألسن، ولا له أمر ولا قدرة ولا إرادة، ولا يستبين إلا بقراءة القراء. أرأيت إن كان نزوله أمره ورحمته فما بال أمره ورحمته لا ينزل إلا في ثلث الليل ثم إلى السماء الدنيا، وما بال أمره ورحمته في دعواك لا ينزل إلى الأرض حيث مستقر العباد ممن يريد الله أن يرحمه ويجيب ويعطي، فما بالها تنزل إلى السماء الدنيا ثم لا تجوزها
لا تنزل إلى الأرض، يعني تنزل إلى السماء الدنيا. لو أولنا النزول بنزول الرحمة يبقى الرحمة منتهى فين؟ إذا لا تنزل إلى الأرض فماذا ينتفع بها الخلق؟ انتبهتم لهذه الدقة؟ الدقة ينزل السماء الدنيا، إذا ماذا استفاد الخلق وهي لا تنزل إليهم في الأرض، أو الخلق في السماء الدنيا؟ نعم. وما بال رحمته،
وما بال رحمته تبقى على عباده من ثلث الليل إلى انفجار الفجر ثم ترجع من حيث جاءت بزعمك، وما باله إذ الله بزعمك في الأرض، فإذا استرحمه عباده واستغفروه وتضرعوا إليه بعد عنهم رحمته
في الدنيا مسيرة 500 عام وليغشيهم إياها وهو معهم في الأرض بزعمك، يعني أن تزعم أن الله في الأرض في كل مكان في الأرض، ما بال بقى الرحمة في الثلث الأخير تصعد إلى ثم تنزل إلى السماء الدنيا وهو معهم طيب بذاته، فعلما ترتفع الرحمة إلى أعلى ثم تنزل إلى السماء الدنيا، أليس الأولى أن ينشر رحمته وهو معهم على الأرض ولا تحتاج إلى أن تنزل وهي معهم؟ نعم. إذ زعمت أن نزوله تقرب رحمته إياهم كقوله في الحديث الآخر من تقرب من شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب من ذراعا تقربت من واعا، فقلت هذا تقرب بالرحمة، ففي دعواك في تفسير النزول
من تقرب إليه شبرا تباعده عنه مسيرة ما بين الأرض إلى السماء.
نعم.
وكلما ازداد العباد إلى الله اقترابا تباعد هو برحمته عنهم بعد ما بين السماء والأرض بزعمك.
نعم.
لقد علمت أيها الجاهل أن هذا تفسير محال يدعو إلى ضلال، والحديث نفسه يبطل هذا التفسير ويكذبه، غير أنه أغيظ حديث للجهمية وأنقض شيء لدعواهم، لأنهم لا يقرون أن الله فوق عرشه فوق سماواته، ولكنه في الأرض كما هو في السماء.
اللي هو حديث ماذا؟ النزول. فالنزول ينفي أن الله في كل مكان. نعم.
فكيف ينزل إلى السماء؟
ينفي أن الله عز وجل في كل مكان، لأن فيها الرحمة، حتى لو قلتم من نزول الرحمة، ما بال الرحمة تصعد من الأرض، والله عز وجل في الأرض، تصعد إلى ثم تنزل إلى السماء الدنيا، ولا تأتي الأرض، ما بال هذه؟ طيب أولى أن تكون الرحمة منشورة في الأرض. نعم.
فكيف ينزل إلى السماء الدنيا من هو تحتها في الأرض وجميع الأماكن منها؟ ولفظ الحديث ناقض لدعواهم وقاطع لحججهم.
نعم، لهذا قال هذا أغيض حديث للجهمي، أغيض حديث للجهمي، لأن فيه إثبات العلو، وفيه إبطال عقيدة الله في كل مكان، وفيه إبطال لتأويل أن الذي ينزل رحمته. نعم.
وأخرى أنه قد عقل كل ذي عقل ورأي أن القول لا يتحول صورة، له لسان وفم ينطق ويشفع، فحين اتفقت المعرفة من المسلمين أن ذلك كذلك، علموا أن ذلك ثواب، فيصوره الله بقدرته صورة رجل يبشر به المؤمنين.
نعم.
لأنه لو كان للقرآن صورة كصورة الإنسان لم يتشعب أكثر من 1000000 صورة، فيأتي أكثر من 1000000 شافعا وماحلا، لأن الصورة الواحدة إذا هي أتت واحدا زالت عن غيره، فهذا معقول لا يجهله إلا كل جهول.
نعم.
وهذا كحديث الأعمش عن المنهال، وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة في صورة رجل في أحسن هيئة وأحسن لباس وأطيب ريح، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، كان حسنا فكذلك تراني حسنا، وكان طيبا فكذلك تراني طيبا، وكذلك العمل السيء، يأتي صاحبه فيقول له مثل ذلك ويبشره بعذاب الله، وإنما عملهما الصلاة والزكاة والصيام وما أشبهها من الأعمال الصالحة، وعمل الآخر الزنا والربا وقتل النفس بغير حقها وما أشبهها من المعاصي، قد اضمحلت وذهبت في الدنيا، فيصور الله بقدرته للمؤمن والفاجر ثوابها وعقابها، يبشرهما به إكراما للمؤمن وحسرة على الكافر. وهذا المعنى أوضح من الشمس، وقد علمتم ذلك إن شاء الله، ولكن تغالطون وتدلسون، وعليكم أوزاركم وأوزار من تضلون.
الله أكبر. فإذا المجيء هنا هو مجيء الثواب، ولأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فلو كان الذي يجيء في هذه الصورة هو القرآن نفسه لكان القرآن مخلوقا، لكان القرآن مخلوقا، وإنما هذا الذي يجيء إنما هو صورة الثواب، لأن قراءة القرآن عمل صالح، وقد جاء في الحديث الآخر أن الأعمال الصالحة تمثل في أحسن صور، تمثل في أحسن صور، ومن ذلك تلاوة القرآن، فإنهم يأتون يوم القيامة، يأتي القرآن يوم القيامة وكذا تقدم سورة إيه؟ آل عمران وسورة البقرة، ثم بيّن النبي أن سورة البقرة وسورة عمران كانهما غمامتان أو غيايتان. هذا بالنسبة لثواب القراءة، لثواب القراءة. نعم. فعمل صالح مثل ما يأتيك العمل الصالح وأنت في قبر في أحسن صور، كذلك هنا يأتي كذلك. أما القرآن نفسه كلام، والكلام يتحول إلى هذه الصورة، يتحول إلى هذه الصورة. نعم. ماشي، خلص المبحث ده وافتكر ان احنا.
ثم أكد المعارض دعواه في أن الله في كل مكان بقياس ضل به عن سواء السبيل، فقال ألا ترى أنه من صعد الجبل لا يقال له إنه أقرب إلى الله تعالى؟ فيقال لهذا المعارض المدعي ما لا علم له به: من أنبأك؟ من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله تعالى من أسفله؟ لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق سماواته علم يقينا أن رأس الجبل أقرب إلى الله من أسفله، وأن السماء السابعة أقرب إلى عرش الله تعالى من السادسة، والسادسة أقرب إليه من الخامسة، ثم كذلك إلى الأرض. كذلك روى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن ابن المبارك أنه قال: رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها. وصدق ابن المبارك، لأن كل ما كان إلى السماء أقرب كان إلى الله أقرب، وقرب إلى الله وقرب الله إلى جميع خلقه أقصاهم وأدناهم واحد، لا يبعد عنه شيء من خلقه، وبعد الخلق أقرب إليه من وبعض الخلق أقرب إليه من بعض، على نحو ما فسرنا من أمر السماوات والأرض. وكذلك قرب الملائكة من الله.
انتبهتم؟ ها؟ قال وصدق ابن مبارك، أن كل ما كان إلى السماء أقرب كان إلى الله أقرب، ده باعتبار الخلق، قرب الخلق من الخالق، وقرب الله إلى جميع خلقه أقصاهم وأدناهم واحد. أما قرب الله إلى خلقه فأدناهم وأقصاهم واحد، لا يبعد عنه شيء من خلقه، وبعض الخلق أقرب إليه من بعض، على نحو ما فسرنا من أمر السماوات والأرض. فالسماء السابعة أقرب إلى الله من السماء الأولى، إذا أيقنا أن الله عز وجل على العرش استوى، لأن فوق السماوات السبع العرش، فوق العرش الرب سبحانه وتعالى. أما قرب الخلق إلى قرب الله إلى جميع خلقه فأقصاهم وأدناهم على حد سواء. نعم
شفنا.
نعم،
يعني كأنه يرى أن القرب عام وخاص.
نعم،
كأنه يرى أن القرب،
لا هذا القرب، حتى القرب هذا الحقيقي، فالله عز وجل لا فرق عنده بين أقصى الخلق وبين أقرب الخلق.
يعني القرب إذن عام وخاص، يعني القرب الله من المؤمنين
ما له علاقة بهذه، ما له علاقة، بتكلم عن القرب الحسي، قرب الحسي. فمن في فالسماء السابعة أقرب إلى الله عز وجل من السماء الدنيا، والسماء الدنيا أقرب من الأرض. نعم.
وكذلك قرب الملائكة من الله، فحملة العرش أقرب إليه من جميع الملائكة الذين في السماوات كلها، والعرش أقرب إليه من السماء السابعة، وقرب الله إلى جميع ذلك واحد، هذا معقول مفهوم إلا عند من لا يؤمن بأن فوق العرش إله.
نعم.
وكذلك سمى الملائكة المقربون، وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نعم. فلو كان الله في الأرض كما ادعت الجهمية ما كان لقوله إن
القراءة هذه جعل ما يكترذين هم عند الرحمن. شوف القراءة هذه. نعم.
فلو كان الله في الأرض كما ادعت الجهمية ما كان لقوله إن الذين عند ربك، معنى إذ كل الخلق عنده ومعه في الأرض بمنزلة واحدة، مؤمنهم وكافرهم، مطيعهم وعاصيهم، وأكثر أهل الأرض من لا يسبح بحمده ولا يسجد له.
نعم.
ولو كان في كل مكان ومع كل أحد لم يكن لهذه الآية معنى، لأن أكثر من في الأرض لا يؤمنون به ولا يسجدون له ويستكبر عن عبادته، فأي منقبة إذن فيه للملائكة؟ إذ كل الخلق عند الجهمية في معناهم في تفسير هذه الآية. ثم فسر المعارض هذا المذهب تفسيرا أشنع من هذا، دفعا بأن يقال إن الله في السماء، فقال: يحتمل التأويل أن يكون في السماء على أنه مدبرها ومتقنها، كما يقال للرجل هو في صلاته وعمله وتدبير معيشته، وليس هو في نفسها وفي جوفها وفي نفس المعيشة بالحقيقة، ولكن بالمجاز على دعواه.
انتبهتم؟ يعني يقول يحتمل أن يكون المعنى في السماء، يعني في تدبيرها، مثل ما تقول الرجل في صلاة وعمل وتدبير معيشته، الرجل في تدبير معيشته، ليس معنى أنه داخل في هذا، وإنما هو مدبر هذا. نعم نعم.
ثبت إيه؟
نعم،
عند نافع بن كثير.
نعم، الذين هم عند الرحمن. نعم.
فيقال لهذا المعارض:
وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن، عند الرحمن، مثل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. نعم.
فيقال لهذا المعارض قد قلنا لك إنك تهذي ولا تدري، تتكلم بالشيء ثم تنقضه على نفسك، أليس قد زعمت أن الله تعالى في السماء وفي الأرض وفي كل مكان بنفسه، فكيف تدعي فيها هنا أنه ليس في السماوات منه إلا تدبيره وإتقانه كتدبير الرجل معيشته وليس بداخل فيها؟
الله أكبر. دع يعني أولى لكم ثم أولى أن تتبعوا منهج الحق، والأهل السنة جمعوا بين الذكاء والزكاء، فزكى الله نفوسهم سبحانه وتعالى وصاروا أذكى الناس فهما لكلام الله عز وجل وكلام رسوله وكلام خصومهم. يعني أنت لن تفسر في السماء بالتدبير، ألست من قليل تقول بأن الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي كل مكان؟ فلماذا عدت تجعل كون الله في السماء يعني في تدبير، يعني في تدبيرهما، في تدبير السماء وليس في السماء حقيقة؟ نعم، أي على السماء. نعم.
وتصديقه
كقوله
عز وجل إن الذين عند
ربك. نعم.
ما أولى بك أيها المعارض أن تعض على لسانك ولا تحتج بشيء لا تقدر أن تقوده أو تتخلص منه بحجة.
كلما تكلمت تورطت، فيا صاحب الباطل أسكت أسكت، مثل ما نصحنا رسلان كثيرا جدا بهذا، كانت من ضمن النصائح الغالية لو كان يعقل. يا رسلان أسكت، خلاص كفاية مخالفات. يعني أبى الرجل هذا بمجنون ليلة من سنة 82 إلا أن يتكلم سنة 38 أو 39. طب خلاص سيب الكلام، أهو الناس تقول كان قديم أو الناس تقول ما كان يقصد أو الناس، أبى إلا أن يظهر ما عنده. فقال وتبنى الكتاب وأعطى خاتما جديدا وجدد العقد واستشهد شهودا آخرين وقال هؤلاء لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون. وماذا في مجنون ليلة؟ إنه التألق المحض، حتى إن بعضهم يقرأه فقال هذا الكتاب الذي صنفه حي، يعني هذا من كلام الأوائل. واصطحب قيس لا إله إلى بلاد العم سام. يا سلام، ما شاء الله. خلاص، طب اسكت، توب إلى الله بعد هذا البيان والرد. لا أبدا. ثم عاد بعد ذلك يقول نقموا علي هذا الكتاب وكذا، وكنت قد ألفته من سنة 82 ونسخ وانتهت، ما عادش بقى إلى بلاد العم سام ولا اصطحب قيس لإله. مسكن قيس، سقط قيس، خلاص باع قيس ولم يعد قيس محمودا ممدوحا. وأنا في طور النظر فيه مرة ثانية، وأنا على كل رجع عن أي خطأ تجدونه إلى أن طب إلى الآن ما انتهيت؟ ثم كيف مدحت دون أن تكون مطلعا؟ ولماذا أعلنت الليلة إن وجدت؟ طب أجل الليلة إلى ليلة أخرى وأحصي عدد كلماتك وتب إلى الله عز وجل من ضلالاتك. لكن هذا لا يكون عند هذا الرجل أبدا. كون الرجل هذا يقول تبت الله من هذا الكتاب وهذا كتاب ضلال، معناه انتصر كما يزعم الحددي، انتصر الحددي. ولهذا أنا أعجب والله يا أخواني من أعجب الأشياء ما زال أمر هذا الرجل ملتبسا عليه. والله ما يلتبس بعد المعرفة بحال هذا الرجل أمر هذا الرجل إلا على ضال، والله على ضال. لكن عذر الواحد اللي قد يلتبس أنه ما سمع وأنه ما اطلع وبنى أمر على العموم، وهذا ليس عذرا، لأن واجب عليك أما وقد عرفت الحال أن تطلع، لأنك مسؤول عنه أو معروض عليك سماعه أو كتابه، تقرأ ولا ما تقرأ، تسمع ولا ما تسمع، والنصيحة في شأنه. أي نصيحة تنصحها للناس؟ نعم. فلهذا صاحب الهوى كلما نطق تورط، كلما نطق تورط. شوف حسان قريب من أشهر قليلة زاره حافظ سلامة صار يسجل هذا. طب اسكت خلاها لا أحد يطلع ولا كاميرات تصور. زارك حافظ سلامة في البيت خلاص مثلا، لكن يأبى إلى أن يسجل ويترخ ويدعي أن هذا شرف عظيم. طيب خلاص تجديد، تجديد لهذه الضلالات، لهذه الضلالات. الحويني رجل عنده ضباب وساكت وكذا، طيب اسكت إلى قناة الجزيرة ويعلو منبرها ويصور، حاجة عجيبة سبحان الله. حتى تعرف يا أخواني توفيق هذا ليس زر يضع الإنسان يده على هذا الزر وهذا المفتاح فيستدعي توفيقا، أو يبتعد عن هذا الخذلان زر الخذلان فلا يخذل. لا والله يا أخوان، لا والله. مثل التوبة، التوبة إقلاع ندم عزم على عدم العودة، تراها سهلة، والله لا يوفق إليها إلا الموفق، والله لا يوفق، والله لو عاين الموت لن يوفق للتوبة إلا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول قبل الممات سأقول أستغفر الله، والذي يقول عند سأستغفر الله، هذا تلك أمان، أمان الشيطان، لن توفق إليها أبدا، لن توفق إليها أبدا ما لم يوفق الله سبحانه وتعالى. فيزعم هؤلاء أنهم يتعاملون مع بشر يلبسون ويدلسون ويموهون، وينسى هؤلاء أن من بيده الرفعة ومن هو بيده العز والذل هو الله سبحانه وتعالى، يرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. نعم.
ما أولى بك أيها المعارض أن تعض على لسانك ولا تحتج بشيء لا تقدر أن تقوده أو تتخلص منه بحجة حتى تنقضه على نفسك بنفس كلامك، ولو كان لك ناصح لحجر عليك الكلام.
أي نعم الله. أنا أطعن لا أبى لك في نبي، ده الطعن في نبي واحد ردة مستقل، أطعن في 11 نبيا، ده الطعن في نبي واحد ردة مستقل. طب اتفضل، هذا 11 نبيا طعنت فيه، طيب توب إلى يومك هذا خلاص، مع أنك تقول عن نفسك أنت حكمت، هذه ردة مستقلة، لكننا لا نحكم على مثل هذا بالردة حتى تقام الحج، ولا نلتزم ما ألزم به نفسه لأنه جاهل. نعم.
ولولا أنه يشير إليك بعض الناس ببعض النظرة في العلم ما اشتغلنا بالرد على مثلك.
تمام. هذا لماذا يرضى للسنة الجماعة على أمثال هؤلاء إذا كان لهم أتباع؟ هذا دل على أن المغمور يا أخواني يترك، وأن غير المعروف يترك. نعم.
لسخافة كلامك ورثاثة حججك، ولكننا تخوفنا من جهالاتك ضررا على الضعفاء الذين بين ظهريك، فأحببنا أن نبين لهم عورة كلامك وضعف احتجاجك كي يحذروا مثلها من رأيك، وقد فضحناك في ذلك.
الحمد لله، الحمد لله. نعم.
ولو استقصينا عليك في الاحتجاج لطال به الكتاب، غير أن أحببنا أن نفسر منها قليلا يدل على كثير، ولولا أنك ابتدأتنا بالخوض فيه وفي إذاعة كلام بشر المريسي الملحد في توحيد الله تعالى المعطل لصفات الله المفتري على الله، لم نعرض لشيء من هذا وما أشبهه، لأنه لا يحل لمسلم عنده شيء من بيان أو برهان يكون ببلدة ينشر فيها كلام المريسي في التوحيد ثم لا ينقضه.
الله أكبر، الله أكبر. لم يقل رحمه الله تعالى ولولا أنك ابتدأتنا بالخوض فيه، ما قال ولولا أنك ابتدأتنا بالرد علينا، لما ردت علينا سنرد عليك، فعنيتنا وما عنيناك وسميتنا وما سميناك. لا، سميتنا هي المسألة، أنا مسألة دين. ولهذا قال ولولا أنك ابتدأتنا بالخوض فيه وفي إذاعة الكلام بشر المريسي المحي كذا كذا لما تكلمنا، لأنه لا يحل. اسمع الكلام الجميل بقى، اسمع الكلام الجميل، وأن أهل السنة يقومون بالواجب الشرعي وليس بالدافع الشخصي، لأنه لا يحل لمسلم عنده شيء من بيان أو برهان يكون ببلدة ينشر فيها كلام المرسي في التوحيد ثم لا ينقضه. لا يحل لمسلم يقيم في بلدة وعنده بيان وعنده علم يذكر في هذه البلدة ضلالة، ضلالة جهمية، ضلالة خارجية، ضلالة إرجائية، ضلالة جبرية، ضلالة إخوانية، ضلالة تبليغية، ضلالة رسلانية، ضلالة برهامية وبرهانية، لا يحل أن يسكت عنها، بل لابد من النصح والبيان، بل لابد من النصح والبيان. والذي رفع السماء بغير عمد ورب الذي أعبده وخلقني أقسم بالله العلي العظيم ما طرأ على بالي قط أن أرد على هذا رسلان لما رد علينا، والله ثم والله ثم والله لقد ردت عليه منذ عرفت أخطاءه وأغلاطه وما عرفتها وبت بها والحمد لله، والله ثم والله ثم والله، وهذا معلوم معروف والحمد لله، لا حسن رد علينا ولا حين رد علينا ولا عدوي رد علينا وسمانا ولا 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 إلى آخر ذلك، والله الحمد لله. ما لنا ولا علي جمعة، ما لنا ولا سعد هلالي، ما لنا ولا سامي البحيري، ما لنا ولا إبراهيم عيسى، ما لنا ولا هؤلاء، برهامي، سعيد عبد العظيم، محمد عبد المقصود، كل هؤلاء ما ردوا علينا حتى نقول نرد عليه، ومن جملتهم هذا الرجل. لكن معرفتنا بضلال هؤلاء إنما تبعت أحوالا، فمن عرفناه على خطأ على ضلالة رددنا عليه ريثما عرفنا ذلك والحمد لله. إنما بئسة النية أن ينوي الإنسان الرد على هذا الشخص لما رد عليه أبدا. هذا وإن كان يقبل من قائله ولو كانت نيته هو الانتقام من شخص نطق بالحق، لكن من رد من أجل هذا فعمله حابط بينه وبين الله، وإن انتفع به الناس لكن عمله حابط. وإن المسلم لا يظن بعمله أن يحبط منه حرف واحد أو مقام واحد، لأنه لو صلح مقام للعبد يقوم فيه غيرة على دين الله عز وجل لكان هذا أرجى أعماله. نعم نعم نعم. يستغفر الله ويبقى، وإذا سئل يقول آه رددت لأنه رد علي، لكن بعد ذلك قمت بهذا. نعم.
ثم عاد المعارض إلى مذهبه الأول ناقضا على نفسه فيما تأول في المسألة الأولى، فاحتج ببعض كلام جهم والمرسي فقال إن قالوا لك أين الله.
ده هذا كله مع التسليم إن هذا الرجل والذي بدأ، لكن الحمد لله الواقع، الواقع يا أخوانا أن نحن الذين بدأنا، سواء أنا في جمعة الشعب المستشار وطلابنا لما اكتشفوا سرقات ولد هذا الرجل وغار عليه، فالحمد لله نحن ما بدأنا، هو ما بدأ، إنما كان هو ردت فعل، هو وولده ردت فعل، لكن كانت البداية منا على حسب ما عرفنا في جمعة الشيعة والمستشار، ولما استدل هو على ذلك بحديث أحمد برواية أحمد حتى يستريح بر والسراح من إيه من فجر، ورددنا عليه في شرح زاد المعاد في الفجر وحصل ما حصل بقى. نعم.
ثم عاد المعارض إلى مذهبه الأول ناقضا على نفسه فيما تأول في
المسألة، لكن لما رد كلكم يشهد بهذا، لما صار يتوسع في الرد، أول إحنا ما رددنا كان رد على واحد على السنة، وأول ما حصل الرد كلكم يشهد في الغردقة وفي بيلة وفي الدورات العلمية لا أحد يرد لا أحد يتكلم، بناء على أنه كان عندنا مطلع عن شيء أن هذا رجل سنة، لماذا لم نرد؟ طيب لما رد جلسنا أشهرا ما نرد ونقول لا، ليه؟ نعامله معاملة صاحب السنة، رجل عندي وغار، رجل على يغار على ولده، رجل كذا كذا، ما كنا نعرف أنه عنده طوام ومصائب زي هذه المصائب، لأن ما كنا نستمع له، إنما كلام ظاهر وسمعة موجودة ظاهرة، كلكم سمع مني هذا بأننا كنا نسكت إخواننا وكنا إلى آخر ذلك، والحمد لله ظنا منا أن هذا هو شأن أصحاب السنة الذين لهم عثرات ولهم كذا، فطالما الأمر يتعلق بنا كأمر شخصي وكأمر كذا خلاص اسكت. راح لقناة الرحمة مش عارف ايه، كان في الظل مش عارف ايه، كان في الماء البارد، كل ده سيبكم منه، دعوكم من هذا. والحمد لله هذا أمر كان مقرر موجود، مش اليوم رد علينا، غدا أعطانا الردود بفضل الله، غدا أعطينا عفوا حسب علمنا. كنا نجهل هذا الحال، لكن لما عرفنا الحال هذا لا يتعلق بشخص، ما ينبغي لأحد يعرف مثل هذه الأشياء ويسكت عنها أبدا. نعم.
ثم عاد المعارض إلى مذهبه الأول ناقضا على نفسه فيما تأول في المسألة الأولى، فاحتج ببعض كلام جهم والمريسي فقال: إن قالوا لك أين الله، فالجواب لهم: إن أردتم حلولا في مكان دون مكان وفي مكان يعقله المخلوق فهو المتعالي عن ذلك، لأنه على العرش وبكل مكان لا يوصف بأين. فيقال لهذا المعارض،
هذا المعارض الذي الأول ناقض عن نفسه فيما تأول في المسألة الأولى، فاحتج بعض كلام جهم والمريسي فقال: إن قالوا لك أين الله، فالجواب لهم ها
فالجواب لهم إن أردتم حلولا في مكان دون مكان وفي مكان يعقله المخلوق فهو المتعالي عن ذلك، لأنه على العرش وبكل مكان لا يوصف بأين،
يعني في كل مكان على العرش وعلى غير العرش. طب كيف يستقيم هذا وأنتم تنفون أن يكون في السماء؟ أنت من قليل من قريب نفيت هذا. نعم. وقلت في السماء يعني مدبرها.
نعم. فيقال لهذا المعارض: أما قولك كالمخلوق فهذه كذبة منك وتلبيس لا يقوله أحد من العلماء، ولكنه بمكان يعقله المخلوقون المؤمنون بآيات الله، وهو على العرش فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأمكنة، وعلمه محيط بكل مكان وبمن هو في كل مكان، من لم يعرفه بذلك لم يؤمن بالله ولم يدري من يعبد ومن يوحد مع أنك أيها المعارض أقررت بأنك تعقل مكانه لأنك ادعيت أنه في كل مكان من سماء ومن أرض. وأما اشتراطك على من سألك أين الله فتقول له: إن كنت تريد كذا وكذا، فهذا شرط باطل، لم يشترط ذلك أحد من الأئمة على أحد أراد أن يعرف الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الأمة السوداء أين الله لم تشترط على النبي صلى الله عليه وسلم كما اشترطت أنت: إن كنت تريد حلولا كحلول كذا وكذا، ولكن قالت في السماء.
ما اشترطت على النبي إن كنت تريد حلولا في مكان دون مكان، لا، إنما في كل مكان فنعم، على العرش وعلى غير العرش. نعم.
ولكن قالت في السماء، فاكتفى منها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يكن لها كيف كينونته في السماء وكيف حلوله فيها.
نعم.
وأما قولك لا يوصف بأين فهذا أصل كلام جهم، وهو خلاف ما قال الله عز وجل ورسوله.
يبقى النافي لأين هذا أصل كلام جهم، نافي السؤال عن الله عز وجل بأين هذا أصل كلام جهم. نعم.
وأما قولك لا يوصف بأين فهذا أصل كلام جهم، وهو خلاف ما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، لأن الله تعالى قال: أأمنتم من في السماء، وقال للملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وقال: الرحمن على العرش استوى. فقد أخبر الله العباد أين الله وأين مكانه وأينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث، فقال: من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. وساق بسندي عن عبد الله عن النبي
فرق بين الأرض وبين السماء، ما قال من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في الأرض والسماء وفي كل مكان، إنما قال من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء، دل هذا على أن الله فين؟ نعم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، سبحان الله.
وساق بسند عن عبد الله،
أخبر النبي كما أخبر الله عز وجل في كتاب، وأخبر عباده المؤمنون كما أخبر الله في كتابه وكما أخبر النبي في السنة. نعم. وأبى هؤلاء الإيمان بكل هذا. نعم.
شيخنا،
نعم،
الأشاعرة جهمية في العلوم،
نعم
كنا الأشاعرة جهمية في العلو.
نعم جهمية في العلو. نعم لأنهم ينفون علو الذات.
وساق بسندي عن عبد الله عن النبي
فيما عدل الصفات السبعة جهمية. نعم
وساق بسند عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. فلو لم يوصف بأين كما ادعيت أيها المعارض لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله فيغالطها في شيء لا يؤين. وحين قالت هو في السماء لو قد أخطأت فيه لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وعلمها، ولكنه استدل على إيمانها بمعرفتها أن الله في السماء.
لو ما جاء حديث يقول أين الله لقالوا هاتوا نصا يقول أين الله ونحن نؤمن به. طيب جاء نص أين الله قالوا لا معناه أين ملكوت الله. لو ما جاء نص في السماء لقالوا لو جاء نص لأمن به، فجاء في السماء فأبوا الإيمان به. فليست المسألة هي أنه لا نص لأن الهوى يقدم. نعم
وكذلك روي لنا عن ابن المبارك وساق بسنده عن علي بن الحسن الشقيقي قال قيل لابن المبارك بأي شيء نعرف ربنا؟ قال بأنه في السماء على العرش بائن من خلقه. قلت بحد؟ قال بحد.
الحد المبين في الأثر بأنه في السماء على العرش بائن من خلقه، هذا هو الحد. نعم فهذا يعني بمعنى غير مخالط لهم بل هو بائن عنهم. نعم هذا بائن من خلقه.
فهذا القرآن ينطق بأن الله تعالى يوصف بأين، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصفه وعليه درج أهل المعرفة من أهل الإسلام. فمن أنبأك أيها المعارض غير المريسي وأصحابه أن الله لا يوصف بأين فأخبرنا به
فأخبرنا به
وإلا فأنت المفتري على الله الجاهل به وبمكانه.
نعم
ثم نقضت على نفسك دعواك أنه في السماء على أنه مدبرها كما يكون الرجل في عمارة داره خارجا منها وليس بداخل فيها، فتركت المذهب الأول ثم ادعيت أخيرا فقلت هو في السماء.
أنه في كل مكان، انتبهوا أنه في كل مكان، يبقى في السماء وفي الأرض وفي كل مكان. لا أنت نقضت هذا وعدت تقول في تدبير السماء وليس في السماء حقيقة. نعم
فقلت هو في السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، تحتج بالشيء ثم تنساه حتى تنقضه على نفسك وأنت لا تشعر. وسنذكر في إبطال حجتك في هذه المسألة أخبارا صحيحة يستدل بها من وفقه الله تعالى على إلحادك فيها إن شاء الله تعالى. وساق بسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. وساق بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحدكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على الوجع فيبرأ. أفلا ترى أيها المعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حده في السماء دون الأرض بقوله ربنا الله الذي في السماء. وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه كان الذي في السماء ساخطا إيه عليك. نعم
وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وساق بسنده عن عبد الرحمن بن غنم قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويل ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه.
نعم
وساق بسنده أن كعبا قال لعمر رضي الله عنه ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، قال عمر إلا من حاسب نفسه، قال كعب إلا من حاسب نفسه، فكبر عمر ثم خر ساجدا.
نعم
ففي هذا بيان بين للحد وأن الله في السماء دون الأرض لأن الله ديان السماوات والأرض جميعا.
اليوم الذي تسوق كل هذه الأدلة وتوجعل المصنفات في أن الله في السماء وليس في كل مكان، سبحان الله، قاتل الله أهل البدع وهذا رد على من يقول تنشغلون بأهل البدع وتدعون اليهود والنصارى. هذا رد. أولا ما أحد يدعى اليهود والنصارى. ثانيا الاشتباه الحاصل من أهل البدع أعظم من الاشتباه الحاصل من اليهود والنصارى، ولهذا أهل البدع أشر على الأمة في التلبيس والتدليس من اليهود والنصارى. نعم.
ففي هذا بيان بين للحد، وأن الله في السماء دون الأرض، لأن الله ديان السماوات والأرض جميعا وسلطانهما، ولكنه حد مكانه في السماء دون الأرض لأنه هناك على العرش دون ما سواه من الأمكنة. وساق بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب.
نعم.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإنه قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حتى ختم الآية. وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماءين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وساق بسنده عن ابن عن وساق بسنده عن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تموت، فقال لها: كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وأنزل الله براءتك من فوق.
رد على الروافض. نعم. الذين يتهمونها بالزنا. أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. نعم. قالوا نقصد من الرجال، قال أبوها. نعم.
وأنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه اسم الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار.
من فوق 7 سماوات.
وساق بسنده عن ثابت البناني قال: حدثنا رجل من أهل الشام وكان يتبع عبد الله ابن عمرو بن العاص ويسمع منه، قال: كنت معه فلقي نوفا، فقال نوف: ذكر لنا أن الله قال لملائكته: ادعوا لي عبادي. قالوا: يا رب، كيف ندعوهم والسماوات 7 دونهم والعرش فوق ذلك؟ قال: إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا. وساق بسنده عن قتادة قال: قالت بنو إسرائيل: يا رب، أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر وخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، والتابعون حتى بنو إسرائيل كلهم قد قالوا بخلاف مذهبك في أن الله في كل مكان. وهذا باب طويل والأثار فيه كثيرة، ولكن يكفي العاقل ما ذكرنا من ذلك.
الحمد لله.
باب ما جاء في أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى:
ثم ما بين المعقوفتين لا يوجد في نسخة الخطية وفي نسخة الشيخ الفقي القول في كلام الله، وفي طبعة أضواء السلف باب في من قال القرآن غير مخلوق. نعم.
قال: ثم رأيناك أيها المعارض.
في هذا الباب يثبت أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله عز وجل صفة له وأنه غير مخلوق. وهذه يعني المسألة صارت أبرز المسائل التي يرد بها على الجهمية المعطلة، كذلك مسألة العلو. نعم.
قال: ثم رأيناك أيها المعارض بعدما فرغت من إظهار حجج الجهمية من كلام بشر المريسي ونظرائه، تقلدت كلام ابن الثلجي الذي كان يستتر به من التجهم، بعدما لم تدع للجهمية من كبير حجة إلا قمت بها وأظهرتها وزينتها في أعين الجهال ودعوتهم إليها، وبعدما صرحت بأن القرآن مخلوق في مواضع كثيرة من كتابك هذا، ومن قال غير مخلوق فهو عندك كافر، وأن الله في كل مكان بزعمك. ثم أنشأت طاعنا على من يزعم أنه غير مخلوق فسطرت فيه الأساطير وأكثرت من المناكير وغلطت فيه كثير، فادعيت أن قول الناس في القرآن إنه غير مخلوق بدعة، إذ لم يكن يخاض فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم كانوا يكرهون الخوض في القرآن، فحكمت أيها المعارض على نفسك بالبدعة وشهدت بها على نفسك، لما أنك صرحت بأنه مخلوق، وهو قولك كلام الله غير الله، وهو من أفاعيله، والأفاعيل بزعمك زائلة عنه ومخلوقة، فحكمت على نفسك بما تخوفت على غيرك. فأما قولك إن السلف كانوا يكرهون الخوض في القرآن فقد صدقت، وأنت المخالف لهم.
نعم. ما معنى يكرهون الخوض في القرآن؟ يعني على غير ما جاء به القرآن والسنة. نعم، ليس المعنى أنهم ينهون أن يتكلموا في القرآن بما جاء في القرآن وفي السنة. نعم.
لما أنك قد أكثرت فيه من الخوض وجمعت على نفسك كثيرا من النقد، فمثلك فيما ادعيت من كراهية الخوض فيه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج حين قالوا لا حكم إلا لله، فقال كلمة حق يبتغى بها باطل.
نعم، يعني كلمتك أنه يكره الخوض في القرآن كلمة حق، لكن أنت أردت بها باطل، لأنك جعلت الخوض في القرآن هو القول في القرآن بعلم فجعلته خوضا، وأما كلامك الذي هو الخوض الحقيقي جعلته علما، فأنت أولى من تحكم إلى قاعدتك هذه، كما أن الخوارج أولى من يحكم إلى إن الحكم إلا لله، فهم يرفضون أحكام الرجال، مع أن الله عز وجل في كتابه الذي حكم في محكم الكتاب به هو الرجوع إلى حكم الرجال في مواضع، فقال يحكم به ذوى عدل منكم فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. إذن من الذي خالف إن الحكم إلا لله؟ الخوارج. نعم.
فقد خط فيه أيها المعارض بأقبح الخوض، وضربت له أمثال السوء، وصرحت بأنه مفعول كما قال إمامك المريسي مجعول، وكل مفعول عندك مخلوق لا شك فيه.
هذا هو الخوض، كونك تجعل كلام الله فعلا لله والفعل مخلوق، هذا من أين أتيت به؟ هي صفة لله عز وجل، يوصف الله عز وجل بأنه متكلم. نعم.
ويحك، إنما كره السلف الخوض فيه مخافة أن يتأول.
أخونا محمود الجمل بيقول بأن بعض الدكاترة عنده يعني يقول له أنا أؤمن بأن الله عز وجل تكلم بالقرآن، كويس، وأؤمن بأن جبريل نزل بالقرآن، كويس، أريد بقى الرابط بين أن جبريل سمع القرآن من الله، أريد دليلا خاصا سمع من الله، هو الله تكلم بالقرآن، طيب وجبريل نزل بالقرآن، طيب نريد بقى الرابط بعد هذا، رابط الله تكلم بالقرآن وجبريل نزل منين؟ أنزلناه قرآنا عربيا، كتاب أنزلناه مبارك. من الأدلة الخاصة في هذا قول الله عز وجل استمع محمود، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو يرسل رسولا ملكيا هو جبريل إلى الرسول البشري فيوحي بإذنه ما يشاء، ونقول له جبريل هذا ما مهمته؟ سيقول موكل بالوحي، الوحي اللي هو منين؟ من الله، أن ينزل به على من؟ على الرسل البشري، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، طيب يبقى وحي من الله نزل به على قلوب الأنبياء، نزل به الروح الأمين على قلبك، يبقى هنا وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا بالوحي فيوحي بإذنه ما يشاء إلى هذا الرسول، يبقى هذا دليل إيه؟ دليل خاص، وإلا لو قال أنا ما عندي دليل نقول كيف هذا، يعني الله تكلم بالقرآن وما سمع أحد، وجبريل نزل بالقرآن وما سمعوا من الله، ما الجبريل أخذ القرآن منين طيب؟ من أين أخذ جبريل القرآن؟ من أين نزل جبريل بالقرآن؟ من أين؟ هل القرآن محل غير المتكلم به وهو الله؟ وهل أخذه من غير سماع حقيقي؟ تحتاج إلى دليل. وماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا الدليل؟ نعم. ده مسألة أخرى. لو قال هذا خلاص أوضح حاله، لأنه حينئذ ينفون أن يكون الله تكلم بالقرآن، اللي هو بقى نزل في بيت العزة وجبريل أخذ من بيت العزة، معناه أن الله ما تكلم بالقرآن. لكن ده بيقول لك لا، ده الله بتكلم بالقرآن. نعم الله تكلم بالقرآن، نعم جبريل نزل بالقرآن. طيب نزل بالقرآن والله تكلم بالقرآن، نزل بالقرآن منين؟ طيب من أين نزل بالقرآن؟ سمع القرآن هذا منين؟ هل في محل غير الرب سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن أخذ منه جبريل القرآن؟ وغير القرآن كذلك، كما جاء في الحديث الصحيح، إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم. إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي أخذ السمع إيه؟ رعدة، أو قال كذا، إلى أن قال فيرفع فرفعنا الرسول يقولون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة تستمع إلى غير القرآن، وجبريل استمع إلى القرآن ونزل به على قلب رسول الله، نزل به الروح الأمين، يعني من الله الذي أنزلناه، أنزلناه في أنزلناه القرآن عربيا على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجبريل سمعه من من؟ من الله عز وجل. وإلا قل لنا أنت أن هناك مصدر غير ومحل غير الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن ونزل به. فإذا كان القرآن مسموعا فممن سمعه جبريل؟ إذا كان القرآن مسموعا، وإذا كان جبريل قد أمر بإبلاغ القرآن، فممن سمعه؟ أحد غير الله؟ فهذه صفصطة، هذه صفصطة، صفصطة. لأن الناس تعمقوا فيما لم يكلفهم الله عز وجل به، وتركوا ما كلفهم الله سبحانه وتعالى به. فإذا أنت تجاوزت المسألة أنه بقى القرآن كلام نفسي وكذا، بل إن الله تكلم بالقرآن كلام حقيقي، وتؤمن بأن جبريل نزل بالقرآن، طب نزل به كيف؟ أفهم الله جبريل القرآن من غير سماع منه؟ إذن الله ما تكلم بالقرآن بحرف أو صوت، والله عز وجل صرح في الوحي بهذا، قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. فإذا كان في بشر يكلمه الله من وراء حجاب وحيا إلهام أو من وراء حجاب أو يوحي بإذنه أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، هذه كلها طرق الوحي، كلها طرق. فما الضير أن يسمع جبريل، وما المانع أن يسمع جبريل من رب العالمين سبحانه وتعالى هذا القرآن؟ نعم نعم. صح أن جبريل أخذ القرآن من بيت العزة، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لما سمعه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ويحك، إنما كره السلف الخوض فيه مخافة أن يتأول أهل البدع والضلال وأغمار الجهال ما تأولت فيه أنت وإمامك المريسي، فحين تأولتم فيه خلاف ما أراد الله وعطلتم صفات صفات الله، وجب على كل مسلم عنده بيان أن ينقض عليكم دعواكم فيه. ولم يكره السلف الخوض في القرآن جهالة بأن كلام الخالق غير مخلوق، ولا جهالة أنه صفة من صفاته، حتى لو قد ادعى مدع في زمنهم أنه مخلوق ما كان سبيله عندهم إلا القتل، كما هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ أن يقتله إذ تعمق في السؤال عن القرآن فيما كان أيسر من كلامكم هذا.
فلما لم والله صبيغ ما تكلم هذا، ما تكلم بهذا أبدا، ولا عشر معشار ما تكلم به هؤلاء الذين خاضوا في صفات الرب سبحانه وتعالى وخاضوا في دين الله، ولا تكلم المبتدع الأوائل الذين أنكر عليهم السلف مثلما تكلم الذين أتوا من بعدهم. انظر ماذا صنع مالك مع من قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، كيف استوى؟ لو استمع مالك إلى من يقول استولى ويستدل على نفي علو الله بما يستدل، ماذا كان سيقول؟ وهو الذي قال بعدما أطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق قال الاستواء غير معقول والكيف غير مجهول والإيمان بواجب والسؤال عن بدعة، وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج المسجد. ما أراك إلا مبتدعا بهذا. والله يا أخواني صان الله السنة في عصور هؤلاء وقويت، والحمد لله. إنما التمييع والتلفيق بين مذهب السلف وغيره ونشر هذا في الناس هو الذي أورد الناس الموارد. لما يجي واحد زي وحيد عبد السلام ماذا يجمع لك؟ يقول لك ها من هو الصحابي الذي رأى النبي واجتمع به، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو التابعي الذي اجتمع بالصحابة؟ تاب سليمان من الصورة طلع، صورة طلع مع 4000، يبقى تابعون، يبقى من التابعين خرج 4000 و5 من الصحابة، يبقى الصحابة والتابعون، يبقى المسألة مسألة ايه؟ خلافية. طب من العارض طيب من الصحابة؟ لما الصحابة والتابعون من سيعارضهم؟ ولماذا جعلت هذه المسألة في أصول السنة طالما أن فيها خلافا؟ طالما أن فيها خلافا، هذا رجل لا يدري ما يخرج من رأسه، ولا يتفاقد الشيء لا يعطيه، ما يدري ما يخرج من رأسه، والحمد لله الذي أدار حاله، ولعله مسه جني حال علاجه لبعض الحالات فقال بهذا الكلام. وإلا من يقول هذا الكلام؟ واحد من أهل السنة؟ جاهل أهل السنة الوقائع هذه حتى خفيت عليهم فذكروا الإجماع ولا إجماع، ولهذا هو يقول كيف يحصل إجماع وعندنا دي الآلاف المؤلفة من التابعين؟ كيف يحصل؟ ما يدري، ما يدري كيف يفك هذا الرمز، ما يدري، لأنه إنما ذهب إلى هذه العقدة بفعله فعقد عقدة، هو الذي عقد. إنما السلف ما عقد العقدة، السلف يقولون إجماع الأمة على أنه لا يجوز الخروج على حاكم الظالم، هؤلاء هم السلف. فهؤلاء خاضوا سبحان الله في أمور، والله لو رآهم عمر ماذا كان سيصنع؟ صبيخ عليه عمر بضرته لما كان يسأل بعض الشيء، والذريات الضروة في الحملة تقرأ ما هذا وكذا أمور، لكن يؤصل هذا التأصيل الذي يوجد عند البدع والأهواء؟ نعم.
فلما لم يجترئ كافر أو متعوذ بالإسلام أن يظهر شيئا من هذا وما أشباهه في عصرهم، لم يجب عليهم أن يتكلفوا لنقض كفر لم يحدث بين أظهرهم فيكون سببا لإظهاره، إنما كانت هذه كلمة كفر تكلم بها بدءا كفار قريش، منهم الوحيد الوليد بن المغيرة المخزومي فقال إن هذا إلا قول البشر، ومنهم النضر بن الحارث فقال لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، كما قال جهم والمريسي إنه مخلوق، لأن قول البشر مخلوق لا شك فيه، وكذلك قال الطائفة منهم إن هذا إلا أساطير الأولين.
طبعا كما قلنا انتبهوا للفرق بين قول هؤلاء وقول هؤلاء، قول المشركين قول الوليد وكذا، إن هذا إلا قول البشر، ما هو يا أخواني حقيقة قولي غير حقيقة قول الجميع، وإن كان مؤدى واحدا هذا قول البشر، لكن هم يقولون ليس نفيا لأن الله يتكلم، وإنما أن النبي افترى هذا القرآن من عنده، هذا كلام البشر ليس كلام رب البشر، ليس لأن الله لا يتكلم، ما قالوا كده، إنما هؤلاء نفوا أن يكون القرآن وكلام الله لأنه لا يليق بالله أن يتكلم، ولذا ارتبطت المسألة. فقولهم أقبح من قول المشركين. نعم.
وكذلك قال الطائفة منهم إن هذا إلا أساطير الأولين، كما قال جهم والمريسي سواء، لا فرق بينهما في اللفظ والمعنى، إن هذا إلا مخلوق، فأنكر الله عليهم قولهم فقال للوحيد سأصليه سقر لما قال إن هذا إلا قول البشر، وقال للذي قال لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا.
ولن تفعل. وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا الناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفور. نعم.
ثم لم يزل هذا الكفر بعد كفار قريش دارسا طامسا لما قد طمسه الله بتنزيله حتى مضى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، فكان أول من أظهره في آخر الزمان في الإسلام الجعد بن درهم.
الحمد لله إخواني، سبحان الله، أن قامت حجج الله عز وجل بهذه الكتب. الحمد لله إخواني، لولاها والله إخواني ولولا أئمة السنة لكنا كالبهائم. لكن الآن سبحان الله أنت موصول بكلام النبي والصحابة والتابعين صلة لا انقطاع فيها، كأنما يتكلمون بين يديك بالكلام بالمنهج غضا طريا لا التباس فيه، إنما الالتباس عند من خذله الله سبحانه وتعالى. وإلا أنت في شك من أمرك؟ لا والله، الحمد لله. نعم.
فكان أول من أظهره في آخر الزمان في الإسلام الجعد بن درهم بالبصرة وجهم بخراسان، فقتلهم الله بشر قتلة وفطن الناس لكفرهما حتى كان سبيل من أظهر ذلك في الإسلام القتل صبرا، وحتى كانوا يسمونهم بذلك الزنادقة. ثم لم يزل طامسا دارسا.
قال شيخ الإسلام أول من أظهر في الإسلام التجهم، وهذا المذهب الذي نصره الرازي وأبو معشر ونحوهما هو الجعد بن درهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري وخطب الناس يوم نحر. هذه طبعا تنقلها أهل السنة في كتبهم، وإن كان النظر في إسنادها الخاص هذا بعضهم ضعفه وقالوا هذه القصة لم تجد من جهة الإسناد. ونحن ابتلينا بقوم نظروا في مسألة الإسناد نظرا خاصا تاركين أعظم الإسناد وإسناد الأمة وتلقيها، وهذا تجهيل للأمة، تجهيل للأمة. ويكون أصل هذا مجمع على المعنى، كل شيء مجمع على المعنى. من الذي قال هذا من أئمة الإسلام؟ من الذي قال هذا من أئمة الإسلام؟ هذه القاعدة. ولا زال الناس ينقلون مثل هذه الأخبار والوقائع نقل مصدق بها مستدلا بها. في رسالة ألفت في هذه الحادثة لمحمود الحداد ينفي هذه القصة ويضاعفها من جهة الإسناد ويقول هذه لم تثبت، ولا أئمة قد ذكروها في كتب السنة وهم أدرى بها. فيقول شيخ الإسلام فضح به خالد بن عبد الله القسري وخطب الناس يوم النحر فقال ضحوا يا أيها الناس تقبل الله ضحاكم فإن مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول جعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. فهذا أول جامية نفاة الصفات في هذه الأمة، هو مكذب بحقيقة ما خص الله به إماما حنفاء المخلصين الذين يعبدون الله لا يشكون بشيئا، وكليم الله الذي اصطفاه برسالته وبكلامه. وبكلامه، إن اصطفيتك عن الناس برسالتي وبكلامي. طيب كلم الله موسى تكليما يا سيدي، هو يقول اقرأها هكذا. طيب هبنا قرأناها، فما معنى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ بكلامي هذه تقرأها كيف؟ ولهذا قال له أبو عمرو بن علاء هبني قرأتها كذا، فما تقول؟ فلما جاء لمقاتنا وكلمه ربه. ماذا تقول في هذا؟ ماذا تقول في هذا؟ نعم، الله المستعان.
ثم لم يزل
المستعان.
ثم لم يزل طامسا
والله هذا أمره عجيب، أمره عجيب والله يا إخواني، أمره عجيب. ولهذا الإنسان شوف النفس هذا تملكه، تملك تخرج النفس ولا تأخذ النفس؟ شوف إحنا الآن ما في أحد سبحان الله يتوقف النفس لحظة، ما تستطيع الكرة الأرضية ما تستطيع تخرج نفسك الذي شاء الله عز وجل أن يتوقف، ما يمكن. كذلك الهداية بيده سبحانه، بيده سبحانه. ولهذا كما إذا قمت من نومك قلت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا ولي نشور، فإذا كنت على الاستقامة قل الحمد لله الذي أحيا قلوبنا. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، لا بذكاء ولا بعقل ولا بفطنة ولا بمؤهل دراسي ولا بكذا أبدا يا أخوان، بفضل من الله ورحمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإخواننا من الهداية أوفر النصيب يا رب. نعم.
ثم لم يزل طامسا دارسا حتى درج العلماء وقلت الفقهاء ونشأ نشء من أبناء اليهود والنصارى مثل بشر بن غياث المريسي ونظرائه، فخاضوا في شيء منه وأظهروا طرفا منه، وجانبهم أهل الدين والورع وشهدوا عليهم بالكفر، حتى هم بهم وبعقوبتهم قاضي القضاء يومئذ أبو يوسف، حتى فر منه المريسي إمامك ولحق بالبصرة بزعمك وبروايتك عنه. فلم يزالوا أذلة مقموعين لا يقبل لهم قول ولا يلتفت لهم إلى رأي، حتى ركنوا إلى بعض السلاطين الذين لم يجالسوا العلماء ولم يزاحموا الفقهاء، فاختدعوهم بهذه المحنة الملعونة حتى أكرهوا الناس عليه بالسيوف والسياط. فلم تزل للجهمية سنوات يركبون فيها أهل السنة والجماعة بقوة ابن أبي دؤاد المحاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى استخلف المتوكل رحمه الله رحمة الله عليه، فطمس الله به آثارهم وقمع به أنصارهم، حتى استقام أكثر الناس على السنة الأولى والمنهاج الأول.
نعم، ولهذا فمن زعم أن الله يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل مع الحق فقد ظن بالله ظن السوء. ولكن ابتلاءات وامتحانات، امتحان لأهل السنة بأهل البدع حتى يعظم قدرهم عند الله، فإن لأهل السنة مقامات في الجنة لا ينالها أحدهم إلا بهذا الجهاد، وإلا والله ليس أهل الحق هينين على الله، والله لو شاء الله عز وجل قطع ألسنة أهل الباطل، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعلهم عبرة حينما يمد أحدهم يده إلى رجل من أهل السنة، ولكن هذا ابتلاء. ابتلى الله أهل السنة بأهل البدع كما ابتلى أهل البدع بأهل السنة، فهذه مقامات أراد الله عز وجل أن يرفع بها أهل الحق في الجنان العالية ويبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم.
قال رحمه الله: واحتال رجال ممن كان يؤمنون باعتقاد التجهم حيلة لترويج ضلالاتهم في الناس، ولم يمكنهم الإفصاح به مخافة القتل والفضيحة والعقوبة من الخليفة المنكر لذلك، فاستثروا بالوقف من محض التجهم.
نعم.
إذ لم يكن يجوز لهم من إظهاره مع المتوكل ما كان يجوز لهم مع من قبله.
نعم.
فانتدبوا طاعنين على من أنكر التجهم، ودان بأن كلام الله غير مخلوق، فانتدب هؤلاء الواقفة منافحين عن الجهمية، محتجين لمذاهبهم بالتمويه والتدليس، منتفين في الظاهر من بعض كلام الجهمية، متابعين لهم في كثير في الباطن، مموهين على الضعفاء والسفهاء بما حكيت عنهم أيها المعارض، إن أبا أسامة وأبا معاوية وبعض نظرائهم كرهوا الخوض في المخلوق وغير المخلوق.
يعني لا نقول ومخلوق ولا غير مخلوق. نعم.
فقلنا لك إنما كره من كره الخوض من هؤلاء المشايخ.
جامل يقول لا أقول ومخلوق ولا غير مخلوق، هذا جهمي. لماذا لا تقول غير مخلوق؟ لماذا؟ ما الذي يوقفك؟ أليس الكلام صفة لله وصفات الله غير مخلوقة؟ مثل ما تقول علم الله ها أمخلوق أو غير مخلوق، فتقول علم الله غير مخلوق، قدرة الله غير مخلوق. نعم.
فقلنا لك إنما كره من كره الخوض من هؤلاء المشايخ إن صحت عنهم روايتك، لما أنه لم يكن يخوض فيه إلا شرذمة أذلة سرا بمناجاة بينهم، وإذا العامة متمسكون منهم بالسنن الأولى والأمر الأول، فكره القوم الخوض فيه إذ لم يكن يخوض فيه علانية، وقد أصابوا في ترك الخوض فيه إذ لم يعلن فلما أعلنوه بقوة السلطان ودعوا العامة إليه بالسيوف والسياط، وادعوا أن كلام الله مخلوق، أنكر ذلك عليهم من غبر من العلماء ومن بقي من الفقهاء، فكذبوهم وكفروهم وحذروا الناس أمرهم وفسروا مرادهم من ذلك،
وقام أحمد في ذلك أعظم المقامات، ولم يمالئ ولم يأخذ بالرخصة، بل أبى إلا أن يظهر مقولة الحق، لأن أئمة الناس في وقت الفتن يصرحون بما قد يجوز لغيرهم الاعتذار به من الأخذ بالرخص، لأنه بهذا يضمحل الحق. نعم. ولهذا قالوا في أحمد: لقد قام مقام الأنبياء، لقد أدخل أحمد النار فخرج ذهبا أحمر. نعم. وهذا هو السر في إنكار أحمد على ابن معين، لأنه كان يراد من ابن معين ما يراد بأحمد بن نصر الخزاعي، محمد بن نوح، من أبي نعيم. نعم.
فكان هذا من الجهمية خوضا فيما نهو عنه، ومن أصحابنا إنكارا للكفر البين ومنافحة عن الله عز وجل كي لا يسب ولا تعطل صفاته، وذبا عن ضعفاء الناس كي لا يضلوا بمحنتهم هذه من غير أن يعرفوا ضدها من الحجج التي تنقض دعواهم وتبطل حججهم. فقد كتب إلي علي بن خشرم من أنه سمع عيسى بن يونس يقول: لا تجالسوا الجهمية وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم.
نعم.
وقال ابن المبارك:
حال أهل البدع حتى يعرفهم الناس. نعم. ودعك من الذي لا يستجيب فليس عليك هداه، لكن بين حالهم للناس فيهتدي ببيانك من شاء الله عز وجل له الهداية. نعم.
وقال ابن المبارك رحمه الله: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية.
نعم.
فحين خاضت الجهمية في شيء منه وأظهروه وادعوا أن كلام الله مخلوق، أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنه غير مخلوق، وأن من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر.
نعم. إذا كان القرآن مخلوقا إذن إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق، إذن هناك خالق مع الله. نعم.
حدثنيه يحيى الحماني عن الحسن بن الربيع عن ابن المبارك رحمه الله: فكره ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن يعلنوه، فلما أعلنوه أنكر عليهم وعابهم على ذلك. وكذلك قال ابن حنبل رحمه الله: كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم. ولم يقل أبو أسامة وأبو معاوية إنه متى أظهرت الجهمية محنتهم وأذاعوا كفرهم ودعوا الناس إليها فأمسكوا عن الإنكار عليهم حتى يستمر في الناس كفرهم وتدرس سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن قالوا: أمسكوا عن الخوض فيه ما لم ينصب القوم الكفر إماما، فإذا نصبوه إماما فمن يعقل تدليسهم وتمويههم لولا أمن الله على أهل الإسلام ببعض من ناقضهم فرد عليهم كفرهم وضلالهم.
الحمد لله. الحمد لله. لولا أمن الله على أهل الإسلام ببعض من ناقضهم، أي ببعض أئمة الهدى الذين ناقضوا أقوالهم وبينوها وميزوها للناس، وإلا لو سكت أهل السنة لما عرف الحق من الباطل. فإخواني الجهاد بالسنن وبيان السنن أعظم الجهاد، أعظم الجهاد. لا تستمع لمن يقول ما وراكم إلا الكلام في أهل البدع والكلام في المنهج والكلام في الأشخاص والكلام في كذا، لا تستمعوا لهؤلاء يا إخواني، هؤلاء مثبطة كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له، فما ينصر الدين ويحفظ الدين إلا بهذا. هذا الحسن بن صالح الفقيه المعروف يرسل إلى سفيان: إن أخاك الحسن بن صالح الذي دون هؤلاء بمراحل، يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول. لم يقبل سفيان، قال: فما بال الجمعة، ما بال الجمعة، ما بال الجمعة، يعني لا تصليها وراء أئمة الجو، لا حتى تؤمن بهذا، لا حتى تؤمن بهذا، لابد من البيان. نعم.
فالمبتدع الضال من الحزبين من نصب رأي جهم إماما وأذاعه في الناس بدءا، والمتبع من أنكر عليه وناقضه. فمن أجرى الناقض للبدعة والراد للكفر مجرى من شرعها فقد جمع بين ما فرق الله وفرق بين ما جمع الله، وليس بأهل أن يسمع منه ويقبل.
فمن أجرى الناقض للبدعة والراد للكفر مجرى من شرعها، أجرى أحمد بن حنبل مجرى أحمد بن أبي دؤاد، فقد جمع بين ما فرق الله وفرق بين ما جمع الله، وليس بأهل أن يسمع منه ويقبل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكم. نعم.
أو طمعتم معشر الجهمية والواقفة أن تنصبوا الكفر للناس إماما تدعونهم إليه وتسكتوا أهل السنة عن الإنكار عليكم حتى يتروج على الناس ضلالكم بما حكيتم عن أبي بكر بن عياش وأبي أسامة وأبي معاوية إن صدقت دعواكم، حتى تضمحل مذاهب أهل السنة وتستفيض مذاهب الجهمية في العامة؟ لقد أسأتم بأهل السنة الظن ونسبتموهم إلى العجز والوهن، وإياك أبو أسامة وأبو بكر وأبو معاوية جبنوا عن الخوض فيه إذ لم يكن يخاض فيه في عصرهم، فقد جسر على الرد عليهم من كان أعلم منهم مثل ابن المبارك وعيسى بن يونس وغيرهم.
نعم.
وأما ما ادعيت على أبي يوسف من رواية ابن الثلجي لم يقم لك به حجة، فكيف إذا لم تسمعه لأنه المعروف في دينه المأبون في روايته، فإن لم تعرفه بذلك فسمي رجلا صالحا رضي بالثلجي في الفتية والرواية إماما، أو رضي به في السنة نظاما، أو روى عنه شيئا، أو حمد له مذهبا، فإن كنت محتجا بحق فعليك بغير ابن الثلجي ونظرائه ممن روينا عنهم من أعلام الناس وأئمتهم، ولكن الغريق يتعلق بكل عود.
الله أكبر، الله أكبر، لكن الغريق يتعلق بكل عود. بعض الناس، شوف يا أخواني سبحان الله، بعض الناس صار ينتقد ويقول كتب الكبار أهم شيء، الكتب كتب الكبار دعوكم من هذا، ولئن قلت هذا قول قالوا شيخ الإسلام، قالوا من سبق شيخ الإسلام، ولئن قلت ابن عبد الوهاب قال من سبق ابن عبد الوهاب، ثم يطول به زمان وهو غير صادق، هو غير صادق فيما ادعى وكان، حتى تورط فيما تورط فيه فصار يستدل بقول كل إنسان حتى ينصر مذهبه، فتراه الآن يستدل بمن هم غير معروفين من أهل العلم ربما بطلبة على الصفحات، ويقول هذا قول فلان وهذا القول كذا وكذا، ويستدل بمقاطع، وهو الذي كان من قبل يرفض الاستدلال بكلام شيخ الإسلام، يقول من سبق شيخ الإسلام، علينا بالمتقدمين، ثم هو الآن ماذا يستدل بكل قول، يستدل بكل قول أي أحد طالما أن يقول قوله، فالغريق يتعلق بكل عود، الغريق وصاحب لذي ليس غريقا إنما يأخذ من محيط معه سفينة النجاة وهي السنة. نعم.
وأما أبو يوسف فإن صح فيه ما رأى ابن الثلجي فمردود عليه غير مقبول منه، فإن لم يكن من التابعين ولا من أجلة أتباع التابعين فإنه لم يكن من التابعين ولا من أجلة أتباع التابعين، فينصب إماما يقتدى به في ترك الصلاة خلف من يناقض الجهمية ويرد المحدثات من كفرهم، ويزعم أن كلام الله غير مخلوق، فبجهل أبي يوسف أن يقيم حديثه في العلماء حتى يتفرغ للنهي عن الصلاة خلف العلماء الذين يزعمون أن كلام الله غير مخلوق. وكيف تحتج بأبي يوسف في ترك الصلاة خلف من يدعي أن كلام الله غير مخلوق، ولا تحتج به على نفسك فيما رويت عن المريسي من ضلالاته، وقد رويت عن أبي يوسف أنه هم بعقوبته وأخذه فيها حتى فر من مجلسه إلى البصرة.
لماذا أخذت بهذا إن صح عنه، إن صح ولا يخال يصح، وتركت كلامه في ماذا، في همه بعقوبته المريسي وأخذه فيها حتى فر من مجلسه إلى البصرة، صار أبو يوسف إماما عندك في هذه، وصار إمام ضلالة في الأخرى. نعم.
فإن كنت محتجا علينا بأبي يوسف فهو عليك أحج، لما أنك به أعجب وبإمامته.
وأهل السنة لا يحتج عليهم برجل أبدا، أهل السنة لا يحتج عليهم برجل، إنما يحتج بالحق، فإن كان من أي رجل قبل، وكانت الحجة عليهم بالدليل الذي يقوله الرجل وليس بالرجل ذاته. ولهذا مهما تأتي به من أقوال رجال ولو كانوا أفاضل فإنها لا تعد أقوالا معتبرة إذا خالفت الحق، فنحن لا نفتن عند زلة العالم، أهل السنة لا يفتنون عند زلة العالم، يبتليهم الله بزلات العلماء لينظر من يطيعه ممن يطيع العلماء في خلاف النصوص، فيحفظ قدر العالم ويرد قوله، يحفظ قدر العالم ويرد قوله، وليس هناك تلازم بين حفظ قدر العالم وبين اتباع قوله، فلابد من قدرت أن تقبل قوله ولو كان خلاف الحق. من قال هذا؟ إنما يحفظ قدر العالم. أما قوله إذا خالف الصواب فإنه يرد كائنا من كان. نعم.
فإن كنت محتجا علينا بأبي يوسف فهو عليك أحج، لما أنك به أعجب وبإمامته أرضى ممن يزعم أن القرآن غير مخلوق، فمن لم يستيقن أن القرآن غير مخلوق لم يؤمن بعد بأنه نفس كلام الله، لأنه لو آمن بأنه نفس كلام الله لعلم يقينا أن الكلام صفة المتكلم، والله بجميع صفاته وكلامه غير مخلوق. فإن طلبتم منا فيه آثارا مأثورة مسندة منصوصة فيه عن الصحابة والتابعين، فقد أخبرناكم أنه كفر لم يحدث في عصرهم فيروى عنهم فيه غير أنه كفر معقول تكلم به مشرك قريش عند مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا إلا قول البشر، فأنكر الله ذلك عليهم، ثم طمس حتى ظهر في العصر الذي أنبأناكم به في عصر جهم والجعد، في عصر جهم والجعد ثم المريسي ونظرائهم.
نعم، يعني ما ظهر هذا القول في الصحابة والذين عاصروا الصحابة من التابعين، ما أحد خرج وقال القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى إنما هذا مخلوق، ما ظهر. فإن طلبتم منا فيه أثارا مأثورة مسندة منصوصة فيه عن الصحابة والتابعين فقد أخبرناكم أنه كفر لم يحدث في عصرهم فيروى عنهم فيه غير أنه كفر معقول. ده بالنسبة للنص، إنما بالنسبة للمعتقد موجود أنه غير مخلوق كسائر الصفات، لأنهم خرجوا في صفة من الصفات عن الحد الواجب اتباعه، وهو أن صفات الله عز وجل تتبعه سبحانه وتعالى وأنها غير مخلوق. نعم.
فروينا لكم عمن أنكر ذلك عليهم وخالفهم فيه من فقهاء أهل زمانهم مثل جعفر بن محمد وعمر بن دينار وابن المبارك وعيسى بن يونس ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون والمعافي بن عمران والمعافى ابن عمران وبقية ابن الوليد وغيرهم، وهذا كفر معقول لا يحتاج فيه إلى أثر ولا خبر. كما لو أن رجلا ادعى أن ملك الله وسلطانه وقدرته وعلمه ومشيئته وإرادته ووجهه وسمعه وبصره ويديه أن شيئا منها مخلوق قيل له كفرت وكذب، بل كلها غير مخلوق. فإن طلبت منا في كل شيء منها أثرا منصوصا بتسمية ذلك الشيء بعينه قلنا له أنت مريب كافر. ومن يشتبه عليه هذا وما أشبهه حتى يطلب فيه الآثار.
انتبهتوا يا أخوان لهذه المسألة؟ يعني قال أنا أريد قولا من الصحابة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أريد قولا منصوصا. نقول لا تجد قولا منصوصا لأن هذا القول لم يكن، هذا الكفر لم يكن موجودا في عصره، لكن حسبك أن تقرأ قول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، وكلام الله صفة لله وصفات الله غير مخلوقة، فما اعتقد أحد أنه مخلوق حتى نأتي لك بنص هذا الكلام. بل ترك الصحابة لهذه النصوص على ظاهرها اعتقاد جازم بأن صفات الرب سبحانه وتعالى غير مخلوق. نعم ماله؟ اي نعم، ملك الله وسلطان الله
الذي
الملك الذي وصفه لله، يعني ان الله يملك سبحانه وقدرته وعلمه، يعني ان تدبيره مخلوق. نعم.
وكذلك كلام الله مثل هذه الاشياء سواء غير مخلوق لا يشتبه الا على من لا فهم له ولا عقل. واخرى أن كل مخلوق محدث لا شك فيه، فالله بزعمكم كان بلا كلام حتى خلق لنفسه كلاما ثم انتحله اضطرارا إلى كلام غيره فتمت به ربوبيته ووحدانيته وأمره ونهيه بزعمكم، فمن يحتاج في مثل هذا المعقول إلى أثر؟
طبعا موجود أثر، لكن هو يقصد أثر إيه؟ منصوص على لفظ. يعني مثلا يقول لك هات من الصحابة أنهم فسروا الاستواء بالعلو والارتفاع، نريد هل قالها أبو بكر، هل قالها عمر، هل قالها عثمان، هل قالها أهل بدر على وارتفع، نريد أثرا منقولا. انتبهوا يا إخوان، لأن بعض الناس قد يقول مثل هذه الكلمات، نقول إمرارها على ما جاءت في على ظاهرها في لغة العربي ها اعتقاد أن هذا الظاهر هو المراد، وليس باللازم أن يقول. نعم.
وأخرى أن الكلام لا يقوم بنفسه شيئا، يرى ويحس إلا بلسان متكلم به، فالكلام من الخالق والمخلوق صفتهما، فالخالق بجميع صفاته غير مخلوق، والمخلوق بجميع صفاته مخلوق ولا شك فيه.
نعم.
فلينظر هذا الشاك في القرآن، فإن كان الله المتكلم به عنده فلا يشكن أن الله لم يتكلم بمخلوق من الكلام، ولم يضطر إلى شيء مخلوق قط من الكلام وغيره، ولم يكن له به حاجة، وإن كان ابتدعه مخلوق وأضافه.
قال الله خلق الكلام وجعله في شجرة، جعله في كذا، خلق الكلام. طب الكلام المخلوق هذا إنني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فيحصل مكون بكن. فلو كانت كن مخلوقة، إذا المخلوق خلق مخلوقا، يخلق غير الله. نعم.
وإن كان ابتدعه مخلوق وأضافه إلى الله تعالى فلا يشكن هذا الشاك في صفات المخلوقين وكلامهم أنها مخلوقة كلها، وأن مبتدعها والمتكلم بها من المخلوقين كافر، إذ يقول إني أنا الله رب العالمين.
نعم، هذا مخلوق يقول هذا في رب غير الله، ونقرأه نحن في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم.
لا إله إلا أنا فاعبدون وإني أنا ربك. قائل هذا القول غير الله كافر، مثل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري.
نعم.
وادعيت أيها المعارض أن من قال القرآن هو الله فهو كافر، ومن قال هو غير الله فقد أصاب، ومن قال غير مخلوق فقد جهل وكفر. فيقال لهذا المعارض لم تدع من صريح المخلوق شيئا، إذ زعمت أن من قال القرآن غير الله فقد أصاب، ومن قال غير مخلوق فقد جهل، لما أن كل من زعم أن القرآن غير الله فقد أقر بأنه مخلوق، لأن كل شيء غير الله فهو مخلوق لا شك فيه.
الله خالق كل شيء يعني سواه بأسماء وصفات، فلو قلت بأن القرآن غير الله إذن مخلوق، لأن الله خالق كل شيء. نعم.
ولا يقال أيها المعارض إن القرآن هو الله فيستحيل، ولا هو غير الله فيلزم القائل به أنه مخلوق، ولكن يقال كلام الله علم من علمه وصفة من صفاته، وأن الله بجميع صفاته إله واحد غير مخلوق لا شك فيه، فافهم.
انتبهتم؟ انتبهتم لهذا التحقيق؟ ولا يقال أيها المعارض إن القرآن هو الله فيستحيل، ولا هو غير الله فيلزم القائل به أنه مخلوق، ولكن يقال كلام الله، القرآن كلام الله، علم من علمه وصفة من صفاته. نعم.
فافهم وما أراك تفهمه وتعقله، لأنك تقول لا يجوز إلا أن يقال هو الله أو غير الله، فإن قال رجل هو الله أكفرته، وإن قال غير الله قلت له أقررت بأنه مخلوق وصوبت مذهبي، لأن كل شيء غير الله مخلوق.
إذن هو وضع إيه؟ وضع عبارة من عنده. طيب أين العبارة الثالثة أنه كلام الله؟ ها؟ لم يذكره. نعم.
فيقال لك أخطأت الطريق وغلطت في التأويل، لأنه لا يقال القرآن هو الله أو غير الله، كما لا يقال علم الله هو الله وقدرة الله هي الله، وكذلك عزته وملكه وسلطانه وقدرته لا يقال لشيء منها هو الله بعينه وكماله، ولا غير الله ولكنها صفات من صفاته غير مخلوقة، وكذلك الكلام فافهم.
نعم.
وادعى المعارض أيضا أن بعض علمائه وزعمائه قال إن كلام الله مضاف إليه، كما أضيف إليه روح الله وبيت الله وخلق الله، وهذا من قديم حجج الجهمية وليس من حجج الواقفة.
نعم، يعني تكون إضافة مخلوق لخالق بإضافة تشريف كبيت الله. نعم.
فليكشف المعارض عن اسم هذا العالم الذي قال، فإنه لا يكشفه إلا عن جهمي خبيث. وإنه لا يقاس
قوة على ما نقبل الدنيا في ديننا، على ما معك الحق. نعم.
وإنه لا يقاس روح الله وبيت الله وعبد الله المجسمات المخلوقات القائمات المستقلات بأنفسهن التي كن بكلام الله وأمره لم يخرج شيء منها من الله ككلامه الذي خرج منه.
نعم، هذه أعيان منفصلة بنفسها في الخارج، أضيفت لله تكون إضافة تشريف، أما الأعيان المتصلة أو المعاني فهذه إضافة صفة الموصوف. فمن لم يفرق بين كلام الله وبين بيت الله، من لم يفرق بين كلامه وبيته فهذا كالأنعام بل هو أضل. فرق بين كلامك وبيتك، هل إضافة البيت لك كإضافة الكلام لك؟ أليس إضافة الكلام لك هذا كلامك إضافة صفة الموصوف؟ إنما بيت هذه إضافة ملكية، فالبيت تملكه والكلام صفتك. نعم،
لأن هذا المخلوق قائم بنفسه وعينه وحيلته وجسمه لا
يشكه وحليته
وجسمه لا يشك أحد في شيء منها أنه غير الله، وأنه ليس شيء منها لله صفة. والقرآن كلامه الذي خرج منه وبه تكلم، لم يكن بنفسه جسما غير الله قائما يحس أو يحس حين تقيمه القراءة والألسن، فإذا زالت عنه القراءة خفية فلم يحس منه بشيء، فلم يكن له عين إلا أن يبين بكتاب يكتب. فبين روح الله وبيت الله وعبد الله والقرآن الذي هو نفس كلام الله الخارج من ذاته بون بعيد. فكيف تقلدت أيها المعارض كلام الواقفة بدءا، ثم فزعت منه إلى أفحش كلام الجهمية أنه كعبد الله وبيت الله؟
نعم،
ثم إدخال الحجج على تعطيل ما سواها من الصفات، إنما تقول الواقفة إن القرآن كلام الله، ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، ثم لا يعرضون لهذه الحجج التي عرضت لها واحتججت بها. فلذلك قلنا إنك مستتر بالوقف، منافح عن التجهم، حتى صرحت به في غير مكان من كتابك.
مستتر بالوقف حتى تخف بدعتك، لكن منافح عن التجهم، ده حقيقة منهجك. نعم،
حتى صرحت به في غير مكان من كتابك، ولو لم يكن إلا تشبيهك إياه ببيت الله أو عبد الله، وبقولك إنه غير الله وإنه مفعول، وإنه من قال غير مخلوق فهو كافر عندك، لاكتفينا بهذا دون ما سواه. ثم تعلقت بعده بالوقف مستترا به عن التجهم، تتقدم إلى هؤلاء برجل وتتأخر عنهم بأخرى، فمرة تحتج بحجج الواقفة ومرة بحجج الجهمية، كأنك تلاعب الصبيان وتخاطبهم.
نعم،
وكذلك تأولت في العرش كما تأول جهم بن صفوان، وكنيت عن بعض علمائك وزعمائك ولم تصرح باسمه، أن تفسير قوله الرحمن على العرش استولى عليه، تري من بين ظهريك أن هذا الذي رويت عنه هذا التفسير أحد العلماء، ولا يدري من حولك أنه أحد السفهاء. وقد فسرنا لك تفسيره في صدر هذا الكتاب، وبينا لك فيه استحالة هذا المذهب وبعده عن من الحق والمعقول، فاكشف عن رأس هذا المفسر حتى نعرفه أمن العلماء هو أم من السفهاء، فإنك لا تأثره إلا عن المريسي أو عن من هو أخبث منه. والعجب من المريسي صاحب هذا المذهب أنه يدعي توحيد الله بمثل هذا المذهب وما أشبهه، وقد عطل جميع صفات الواحد الأحد، فادعى في قياس مذهبه أن واحده الذي يوحده إله مجدع منقوص مشوه بشبح مقصوص، لا تتم وحدانيته إلا بمخلوق، ولا يستغني عن مخلوق من الكلام والعلم والاسم. ويلك، إنما الموحد الصادق في توحيده الذي يوحد الله بكماله وبجميع صفاته في علمه وكلامه وقبضه وبسطه وهبوطه وارتفاعه، الغني عن جميع خلقه بجميع صفاته من النفس والوجه والسمع والبصر واليدين والعلم والكلام والقدرة والمشيئة والسلطان، القابض الباسط المعز المذل، الحي القيوم الفعال لما يشاء، هذا إلى التوحيد أقرب من هذا الذي يوحد إلها مخدجا منقوصا مقصوصا، لو كان عبدا على هذه الصفة لم يكن يساوي تمرتين.
نعم، فكيف يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا كذا، لو كان عبد بهذه الأوصاف لما سوى تمرتين. نعم،
فكيف يكون مثله إلها للعالمين تعالى الله عن هذه الصفة؟
أما عجز أن يصلح نقصه فيسمع ويبصر ويتكلم، وكلنا يعتقد أن عدم السماع والبصر والكلام وكذا هذا نقص، هل يستوي من يتكلم ومن لا يتكلم، من يبصر ومن لا يبصر؟ جعلتم الله عز وجل هكذا؟ وأما أنتم فقد تبرأتم من هذه الأوصاف، ولو ابتلى واحد بهذا لدعا الله ليله ونهاره أن يعيد إليه بصره وسمعه وجلده وشعره، مثل ما جاء في حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى. نعم،
قال واحتج المعارض أيضا لمذهبه ببعض حجج الجهمية وليست هذه من حجج الواقفة، فقال أتقولون يا رب القرآن افعل بنا كذا وكذا أم يصلي أحد للقرآن كما يصلي لله، يعني أن القرآن مخلوق مربوب فيقال لهذا التائه الحائر يعني الذي لا يدري.
يعني أنتم تقولون يا رب القرآن افعل بنا كذا وكذا، طيب يا رب القرآن طالما هو رب القرآن يعني خالق القرآن، نعم،
فيقال لهذا التائه الحائر الذي لا يدري ما ينطق به لسانه إنه لا يصلى للقرآن ولكن يصلى به لله الواحد الذي هذا القرآن كلامه وصفته لا يخص بالصلاة قرآن ولا غيره، كما أن علمه وقدرته وسلطانه وعزه وجلاله لا يصلى لشيء منها مقصودا بالصلاة إليها وحدها، ولكن يصلى للواحد الأحد الذي هو إله واحد بجميع صفاته من العلم والكلام والملك والقدرة وغيرها.
يعني ما نصلي نحن القدرة ولا العلم، هذه معاني، إنما نصلي لله عز وجل الأحد الصمد العليم القدير، نصلي لله عز وجل الذات الموصوفة بهذه الصفات والموسومة بهذه الأسماء، نعم.
فاعقله وأن لك العقل مع هذا الاحتجاج والخرافات، رأيتك إن عرضت بالقرآن أنه مخلوق مربوب لما أنه قد قال بعض الناس يا رب القرآن فجعلته مخلوقا بذلك، فقد قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أفتحكم على عزة الله بقوله رب العزة كما حكمت على القرآن، ويحك، إنما قوله
يعني خالق العزة ولا رب العزة بصاحب العزة، طيب ويبقى رب القرآن على القول بهذا معناه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كذا، يعني صاحب القرآن الموصوف به أن الله عز وجل هو المتكلم به لا غيره، نعم.
ويحك إنما قوله رب العزة يقول ذي العزة
ذي العزة، فرب القرآن ذي القرآن الذي تكلم به، وكذلك ذو الكلام كقول ذو الجلال والإكرام. طيب في كلام شيخ الإسلام في الحاشية، ها قال
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
وابن بطة في الإبان وبهقي في الصفات وكذا من طريق علي بن عاصم عن عمران بن حضير عن عكرمة قال كان ابن عباس في جنازة
فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآن اغفر له، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما مه لا تقل له مثل هذا منه بدا وإليه يعود. قال وفي سنده علي بن عاصم بن صهيب الواسطي قال الحافظ صدوق يخطئ ويصر.
فاقرأ.
قال ابن بطة رحمه الله تعالى ومما غلط به الجهمي من لا يعلم
أن الله رب القرآن وكل مربوب فهو مخلوق، يبقى رب القرآن يعني خالق القرآن، فكل مربوب مخلوق. فاحتج الجهمي
بكلمة لم ينزل بها القرآن ولا جاء بها أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم من التابعين ولا من فقهاء المسلمين، فيتخذ ذلك حجة، وإنما هي كلمة خفت على ألسن بعض العوام وحازت في بعض اللغات وجازت في بعض اللغات فتجافى لهم عنها العلماء، وإنما المعنى في جواز ذلك كما استجازوا أن يقولوا
كلمة نطق بها العوام يعني وخف، يقول فتجافى لهم عنها العلماء يعني تركوها على المعنى الصحيح في هذا، نعم، كما استجاز أن يقول من رب هذا القرآن يعني صاحب وهذا رب هذه الدابة وليس هو خلقه، نعم،
وكما يقولون من رب هذا الكلام ومن رب هذه الرسالة ومن رب هذا الكتاب، أي من تكلم بهذا الكلام ومن ألف هذا الكتاب ومن أرسل هذه الرسالة، لا أنه خالق الكلام ولا خالق الكتاب والرسالة.
فلماذا جعلت الربوبية هنا رب القرآن يعني خالق القرآن، لماذا؟ نعم،
فلذلك استجاز بعض العوام هذه الكلمة.
هل يقول رب الدار هذا رب الدار يعني خالق الدار؟ نعم،
فلذلك استجاز بعض العوام
بيوصلوا بناء على ذلك أن كل مربوب مخلوق، طيب رب الكتاب، رب الدار، رب الدابة يعني خالقها تقولون هكذا، أو أنه ما يصح أن تقول رب الدابة، فأنتم تجوزون رب الداب ولا تقولون بأن الرب هنا ربوبية هنا ربوبية إيه؟ خلق، إنما رب الدابة يعني صاحب الدابة، نعم.
فلذلك استجاز بعض العوام هذه الكلمة وخفت على ألسنتهم، وإن كان لا أصل لها عمن قوله حجة، وإنما قالوا يا رب القرآن كقولهم يا منزل القرآن ويا من تكلم بالقرآن ويا قائل القرآن. فلما كان القرآن من الله منسوبا إليه جاز أن يقولوا هذه الكلمة. ومما يبين لك كفر الجهمية وكذبها في دعواها أن كل مربوب مخلوق، قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أفطر ظن الجهمي أن أحبارهم ورهبانهم خلقوهم من دون الله؟
تمام، تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا، فعندكم كل مربوب مخلوق، فتأخذ أحبارهم أربابا من دون الله يعني خلقوهم من دون الله. إذن التعميم في الجعل بأنه مخلوق، والفعل بأنه مخلوق، وأن كل مربوب مخلوق، هذا التعميم يرده ماذا؟ أدلة القرآن. نعم.
وقال يوسف الصديق اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك، قال نعم. الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه انتهى من الإبانة.
هل يكون هذا من قبل الخلق؟ نعم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى ومما يدل على اعتقاد هذا المعارض رأي الجهمية لا رأي الواقفة أن ذبه واحتجاجه عن غير الواقفة، وأنه أظهر بلسانه الإنكار على الفريقين جميعا، على من يقول مخلوق وغير مخلوق، تمويها منه ودنوا به إلى العامة.
نعم.
ثم لم يكثر الطعن على من قال مخلوق، كما أطنب في الطعن على من قال غير مخلوق، حتى جوز فيهم الحد والمقدار، فنسبهم فيه إلى الكفر البين والبدعة الظاهرة والضلالة والجهل وقلة العلم والتمييز وسوء الديانة وسوء مراقبة الله، وأنهم في قولهم غير مخلوق مطيعون للشيطان وجنوده مقدمون بين يدي الله ورسوله، نشهد عليهم بالكفر أن قالوا القرآن غير مخلوق. ولم ينسب
من قال مخلوق إلى جزء من ألف جزء ما نسب إليه أو مما نسب إليه الذين خالفهم، يبقى هذا يدل على إيه؟ هو متستر لما يعني ينكر على من قال مخلوق وينكر على من قال غير مخلوق. انظر إلى كلامه بيتستر، انظر كم في الإنكار على من قال غير مخلوق، سوف ترى الأوصاف الثقيلة المنفرة، لكن من قال بأنه مخلوق خفيف معه، مما يدل على أن هذا الرجل يعتقد هذا المنهج، لكن قد يتستر ويموه على الناس. نعم.
حتى بلغ من شدة طعنه عليهم أن روى عن أبي يوسف من روايات ابن الثلجي، ولم يسمعه بزعمه من ابن الثلجي، أنه لا يصلى خلف من يقول القرآن غير مخلوق. فلو سمع هذا المعارض من أبي يوسف نفسه لم تقم له به حجة، وجر إلى أبي يوسف بها فضيحة. فاجتهاد هذا المعارض في الطعن على من يقول غير مخلوق وصفحه عمن يقول مخلوق، فهذا يدل منه على أسوأ الريبة وأقبح الظنة، وأن ألبه وميله إلى من يصفح عنه. ومما يدل على ظنته أن احتجاجه فيه بالمقذوفين المتهمين في دين الله تعالى مثل المريسي واللؤلؤي وابن الثلجي ونظرائهم، فأين هو من الزهري والثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وشعبة ومعمر وابن المبارك ووكيع ونظرائهم؟ وأين هو عمن كان في عصر ابن الثلجي من علماء أهل زمانه مثل أحمد بن حنبل وابن نمير وابن أبي شيبة وأبي عبيد ونظرائهم إن كان متبعا مستقيم الطريقة؟ ولكن لا يمكنه عن أحد منهم في مذهبه حكاية ولا رواية، وإنما يتعلق بالمغمورين المغموزين، إذ لم يمكنه التعلق بهؤلاء المشهورين كيما يروج ضلالته على الناس بأهل الريب الذين لا قبول لهم ولا عدالة عند أهل الإسلام. ثم تقلدت أيها المعارض أفحش حجج الجهمية في نفي الكلام عن الله تعالى.
نعم. طب نقف هنا. ثم تقلدت أيها المعارض.